نسأله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى السادس من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز رحمة الله عليه، وعلى مؤلف الأصل ألا وهو الإمام الطحاوي رحمة الله عليهم وعلى علمائنا الأدلة. كنا قد وصلنا إلى قول الشارح في مقدمته رحمة الله عليه، وقد بلغ الرسول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعده خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. إلى أن وصل إلى هنا فقال، وهذا الكلام قد تم شرحه في اللقاء الماضي، ثم قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلام الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39، يعني في القرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من القرون التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو قد ولد رحمة الله عليه في القرن الثالث، ووفاته سنة 21، يعني في أوائل أو في الربع الأول من القرن الرابع الهجري. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ولا دينون به رب العالم. وسبق أن ذكرنا ترجمة وافية أو قريبة من التوفية للإمام الجليل الطحاوي. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. عند هذه الجملة وقفنا في اللقاء الماضي وبينا معنى التأويل في كتاب الله تعالى، وذكرنا أن التأويل يرد في القرآن الكريم بمعنيين اثنين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول فهو يأتي بمعنى التفسير، وعليه كثير من مفسر السلف، حتى إن شيخ المفسرين الإمام محمد ابن جرير الطبري لما ألف تفسيره النفيس، التفسير الجامع بين التفسير بالمقصود والتفسير بالدراية، سمى تفسيره للآيات تأويلا، حتى إنه كان يذكر في مقدمة كل آية ينتوي تفسيرها يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا. وقلت من العلماء السلفيين، من علماء التفسير السلفيين المحدثين، هو الإمام محمد ابن جمال الدين القاسمي الذي سمى كتابه محاسن التأويل، فسمى التفسير تأويلا. فالتأويل يأتي في القرآن الكريم بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى المآل، مآل الشيء إلى ما يقول وإلى ما يرجع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمع: ذلك خير وأحسن تأويلا. فيأتي التأويل بمعنى المرجع، وهذا كما جاء في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام حينما رأى إخوته يسجدون له وقروا له، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الرؤيا التي رآها في أول السورة: إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يقول بعد سنين طويلة، بعد عقود طويلة، بعد أن التقى على عرش مصر وأصبح عزيزا عليها، وجاء أبوه وإخوته من البدو من بعد أن حدثت القصة الطويلة، يقول: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. التأويل بمعنى تنفيذ الخبر الذي حدث، لأن التأويل إن كان في الطلب فمعناه التنفيذ، وإن كان في الخبر فمعناه الوقوع. بمعنى أن الله تعالى حينما يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة حينما نزلت، وفهم من فهم من الصحابة معنى الآيات الكريمة من سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فعلموا أن هذه السورة فيها خبر نعي الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين فهموها؟ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس علم طويل امتد 23 سنة، ومجلس العلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له سفارة أو له ختام يختم به، ألا وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مجلس علم طويل، فلابد حينما تنتهي أن يختم المجلس بكفارة المجلس. فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتمت النعمة وكمل الإسلام وكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومكة قد أصبحت دار إسلام، ودانت جزيرة العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتم الفتح الأعظم. فحينئذ ستفتح بحمد ربك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في المجلس الذي ضم كبار الصحابة، وأراد عمر بن الخطاب أن يعرف الناس قيمة عبد الله بن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأويل، دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه الله التأويل، فلذلك فهمها. ولذلك كانت تقول السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، تقول: حينما نزلت سورة النصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يتأولها، يكسر، انظر إلى يتأولها، هنا الشاهد، ما معنى يتأولها؟ في أمر، ما هو الأمر؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يتأولها. فقلنا إن تأويل الطلب الامتثال، تأويل النهي الامتناع والامساك عن العمل. يعني لما أقول لك أمرك الله بقوله أقيم الصلاة، أين التأويل هنا؟ تقول لي أني أقيم فأصلي، أقوم فأصلي، فأنت حينما تقوم فأصلي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي الوضوء. ما معنى تأويلها؟ الامتثال لها أن تقوم فتتوضأ إذا أردت أن تصلي. التأويل في الطلب الامتثال، والتأويل في النهي الامتناع، والتأويل في الخبر الوقوع. ومن هنا قال: يا أبت هذا الذي حدث الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني رسل ربنا جاءت فأخبرتنا، أخبرتنا بالحق، لأن الحق قد وقع وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. فهنا قال: يوم يأتي تأويله، تأويل الأخبار، لأن القرآن والسنة تحدثت عن اليوم الآخر، تحدثت عن الجنة، تحدثت عن النار، سمعتم في الصلاة إلى سورة الزخرف وما حكاه الله لنا عن أهل الجنة وعن أهل النار. فتأويل ذلك أن ترى بعينيك، ترى أهل الجنة في الجنة وترى نعيمهم، وأن ترى أهل النار في النار والعياذ بالله، وترى جحيمهم أعاذنا الله وإياكم. فمن هنا يكون تأويل الخبر الوقوع، وتأويل الطلب الامتثال، وتأويل النهي الإمساك والامتناع. فمن هنا قلنا إن معنى التأويل في لغة القرآن الكريم إن بمعنى التفسير، وإن بمعنى المرجع والمآل. والمرجع والمآل له معنى، إن كان في الأخبار فمعناه الوقوع، وإن كان في الطلب فمعناه الامتثال، وإن كان في النهي فمعناه الامتناع. وضعت الصورة هنا. وهناك نوع آخر من أنواع التأويل لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح اصطلحه أهل العلم، ألا وهو التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح. هذا يكون بقرينة، وإن كان بغير قرينة فهو تحريف. ولذلك قلنا إن التأويل بالمعنى الأول التفسير وقع في القرآن والسنة ولغة السلف، والتأويل بمعنى المرجع والمآل، حقيقة الشيء إلى ما يقول الشيء، هذا واقع في القرآن والسنة. أما المعنى الثالث فهذا الصلاح ليس من لغة القرآن ولا من لغة السنة ولا من لغة السلف، ولكنه اصطلح عليه العلماء، ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالمحمود ما قامت عليه الأدلة كما سنبين، والمذموم ما لم تقم عليه أدلة من الكتاب أو السنة. بمعنى حينما يأتي قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء معناه كما فهمه العرب الذين أنزل عليهم القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وفهمنا في ذلك فهم السلف الصالح. ونقول لقد قالها الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال لمن سأله عن كيف استوى، فقال يا هذا الاستواء معلوم، معلوم من أين؟ من القرآن الكريم. الاستواء معلوم، والكيف كيف استوى مجهول، لأننا لا نعرف كيفية ذات ربنا. وربنا قال هل تعلم له ثنية، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما، أربع آيات لا يحيطون به علما، هل تعلم له ثنية، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نكيف ذاته ولا أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى، وطالما أننا لا ندرك كنه ذاته ولا كنه صفاته فنقول الاستواء معلوم، يعني من النصوص القرآنية. والكيف مجهول، لأننا لا نحيط علما بذاته ولا بصفاته، فالكيف مجهول. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله قد أخبرنا به وقدر ربنا الصدق كله. والإيمان به والسؤال عنه، الضمير عنه يعود على ماذا؟ على الكيف، على الكيف. سأل كيف، قال السؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. فمن هنا نقول حينما يأتي إنسان ويقول استوى على العرش بمعنى استولى ويضيف لام، يتفسرها تفسير جديد. لو جينا نطبق القواعد القرآنية على من قال استوى بمعنى استولى نقول هذا حرف النص، يقول لك لا أنا أولت النص. نقول ما الدليل على تأويلك هذا؟ أولت إزاي؟ قلت استوى، استوى في اللغة مش بمعنى استولى، والسلف ما فهموهاش بمعنى استولى، وما نقلش عنه إنها بمعنى استولى، فمن أين أتيت بهذه اللام؟ اليهود قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، فأضافوا نون، وأنت أضفت لاما، سمى الله إضافتهم النون تحريفا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأنت نسمي إدخالك اللام على قول الله تعالى استوى فتقول استوى لك تحريف، إلا إن جئتنا بدليل من الكتاب أو السنة. فمن قال استوى بمعنى استوى يبقى تأويله هو يسميه تأويل، إحنا نسميه إيه؟ تحريف. لكن هنقول له تأويلك هذا تأويل مذموم ولا محمود؟ مذموم. لماذا مذموم؟ لأنه ليس عنده دليل من الكتاب أو السنة أو من فهم السلف الصالح. واحد يقول ولكنك قلت إن هناك تأويل محمود، ما معنى هذا وما المثال عليه؟ نقول من القرآن، قال الله تعالى أتى أمر الله، اللي هو ما معنى أمر الله هنا في الساعة؟ أتى أمر الله. قد يقول قائل هل هذا الكلام يؤخذ على ظاهره؟ نقول له لا، ما يؤخذ على ظاهره. ما معنى هذا الكلام؟ أتى فعل ماضي، هل جاءت الساعة بالفعل؟ نقول لا ما جاتش. يقول طب ما الدليل على أن يجوز لنا أن نؤول هذا عن ظاهره؟ ونقول الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن الساعة تأتي، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، عبر عن المستقبل الذي سيأتي في مستقبل الزمان، عبر عنه في ماذا؟ بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه وعد من الله، والوعد من الله متحقق. طب إيه القرينة على صرف الوقت عن ظاهره؟ أتت معنى سيأتي؟ نقول لقوله تعالى بعد إيه؟ فلا تستعجلوا. طالما قال فلا تستعجلوا أنا لسه ما جاش، يبقى أتى هنا فتصرف عن ظاهرها اللي هو الماضي، وسنقول إنها المقصود بها المستقبل. يبقى هذا إن سمي تأويلا يكون هذا التأويل مشهود له في القرآن والسنة ولا لا؟ بل هو الفهم السديد السليم لقول الله تبارك وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما يقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعد، إذا قرأت يجي المفسر ويقول لك إذا أردت أن تقرأ القرآن، تقول له ده قال إذا قرأت، يقول لك لا ده معنى إذا قرأت يعني إذا إيه؟ إذا أردت، إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم، إذا قمت إلى الصلاة الفجر، ولا معنى إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة؟ إذا أردت، هذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن القرائن موجودة في الكتاب والسنة، وفهمها كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول التأويل جاء بثلاث معاني، معنيان ذكر في القرآن والسنة وقول الأصحاب، والمعنى الثالث منه محمود ومنه مذموم. المحمود ما دلت عليه الأدلة، والمذموم ما لم يأتي عليه أحد بدليل، بل يكون مخالفا لفهم الأصحاب رضي الله عنه. ومن هنا قلنا إن الآية التي في سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، ما يأمهن الكتاب ويقصدهن الكتاب، منه آيات محكمات هن أم أي أم الكتاب يعني إيه؟ مقاصد القرآن الكريم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى كلمة ما يعلم تأويله إلا الله؟ وهل سنقف على لفظ الكلام فنقول وما يعلمه قلنا أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ونقول بعد كده إيه؟ والراسخون، ويبقى الواو تعرف حال، ونقول والراسخون يعني إيه؟ في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والواو تعرف حال، ويبقى الجملة بعدها إيه؟ جملة حالية. يبقى الحال الراسخين في العلم ايه؟ يقولون امنا به كل من عند ربنا، ويبقى لا يجوز الوقف، بل نقف على لفظ الدلالة ما يعلم تأويله الا الله. امتى؟ لما يكون التأويل بمعنى ايه؟ ما يقول اليه الشيء، كنه الشيء حقيقته. من منا يستطيع ان يعرف حقائق الاشياء في الجنة او في النار الا لما يشاهدها يوم يأتي تأويله؟ لكن الذي يحيط علما بكل شيء من؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون بس، لكن ما يعلمش التأويل. لكننا لو قلنا التأويل بمعنى التفسير الذي يقوم أهل العلم بتفسير كتاب الله طبقا لقواعد التفسير المستنبطة من القرآن والسنة وفهم الأصحاب، حينئذ نقول ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون التأويل بمعنى الإيه؟ التفسير. لكن برضو ضع في اعتبارك أن العقد هنا لا يقتضي أن علم الراسخين في العلم يساوي علم الله تعالى. ألم يقل الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ شهدوا بماذا؟ بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. يشهد الله شهد وشهد الملائكة وشهد أولو العلم. هل شهادة الله تساوي شهادة أولي العلم أو شهادة الملائكة؟ لا، الشيء الذي ينسب إلى الله يكون كما يليق بالله، وما ينسب للخلق يكون كما يليق بالخلق. فمن هنا قلنا إن التأويل لو كان بمعنى التفسير فإننا يجوز لنا أن نتم القراءة ولا نقف على لفظ الجلالة، بل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن، ويبقى يقولون هي دي اللي تعرف جملة حالية. يبقى والراسخون في العلم يعلمون التأويل، وأيضا في حالة كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى هنا عندنا تأويل فهمناه انه ليه ثلاث معاني، وهذا الكلام نركز فيه ونعيده وندندن حوله كما يقال. لماذا؟ لانه سينبني عليه قضايا كثيره خطيره في قضايا الاعتقاد باذن الله تعالى. فهنا يقول: وكلما بعد العقل ظهرت البدع، بل ظهرت البدع في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام، واول بدعته استدعاها الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سكلتك امك ومن يعدل اذا لم اعدل انا. ثم قال عن هذا الرجل: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحترون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما تمرق السهم او يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وهذا كان اول نشا في البدعه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب: لئن ادركته وقد لئن ادركته وقتلته سيكون هذا اول قرن يخرج واخر قرن، يعني ستنتهي البدعه بموته. ولكن علي بن ابي طالب لم يسلط عليه لمشيئه ربنا سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل في ان يبتلي بعضنا ببعض. المهم انه قال: وكلما بعد العقل ظهرت البدعه. ولكن البدعه تستشري مع كل دين من الاجيال وتزداد، وكثر التحريف الذي سماه اهله تاويلا ليقبل. اخذتم بالكم هنا من قوله كثر التحريف الذي سماه اهله تاويلا ليقبل؟ لان الرجل المحرف لو جاء اليك وقال لك: هذه الايه انا احرفها، من سيسكت لك؟ هذا امر بمجرد النطق به سيؤخذ. لو قال انا احرف القران والعياذ بالله سيسمي تحريفه تاويلا. لماذا؟ ليقبل، علشان يقبل. لان كلمه التاويل كلمه هينه، كلمه لينه، كلمه سهله، كلمه موجوده في القران، فهو يختار ويلبس عليك ويقول: انا اؤول النص عن ظاهره، هذه ايه مؤوله، لكنه لا يقول محرفا. والتحريف ما معنى كلمه التحريف؟ التحريف هو التغيير، وقد يقع في اللفظ ويقع في المعنى. اما في اللفظ فلا يستطيع احد ان يحرف القران الكريم. لماذا؟ لان القران الكريم جاءنا بطريق التواصل وضمن الله له الحفظ. فالتحريف اللفظ ما ينفعش، ما يقعش الا غلط. يقع غلط ازاي؟ واحد يجي يقرا ايه من القران يقراها غلط. لو قاصد يبقى محرف، لو قصد القارئ الذي غير اللفظ لو قصد يبقى محرف. لكن من الممكن تجد انسان جاهل بالقراءه يقرا يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين. ما فيش الحمد لله رب العالمين، هي الحمد. فلما نقول الحمد اهو تغيير، بس شك تغيير في التشكيل، لان الحمد لها الصداره مبتدا، فيقول الحمد مرفوعه. لو قال الحمد ما ينفعش لان ما تبقاش ناصب. لو لما بنيجي في الخطب نقول ان الحمد لله، لكن سوره الفاتحه ما فيهاش الحمد، فيها الحمد. فما ينفعش واحد يقول الحمد الا اذا كان جاهل مش عارف يقرا القران. من الممكن يكون ناسي فيقرا ايه تشتبه عليه، لو قصد يبقى محرف. فالتحريف اللفظي مش موجود. لماذا مش موجود؟ لماذا؟ لأن القرآن محفوظ لحفظ الله سبحانه وتعالى له. قال إن علينا جمعه وقرآنه، بل قلت لكم سابقا إن الذي جمع القرآن الكريم هو الله عز وجل. كل الصديق جمعه، وكل عثمان بن عفان كتبه ونشره في جميع الأقطار، هذا من تجميد الله لهم، كما قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله سخرهم لهذا، لكن الذي تعهد بجمع القرآن فقال إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، يعني طريقة القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان على الله. الله جعل على نفسه حقا، والله يوجب على نفسه، لكننا نحن لا نملك أن نوجب على ربنا شيئا. وإنما هو الذي أوجب على نفسه جمعه، وأوجب على نفسه قرآنه، وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى بيانه. فمن هنا استمر القرآن محفوظا، وسيستمر محفوظا حجة على العالمين إلى قيام الساعة، لأن القرآن لو حرمت لما قامت الحجة على العالمين، ولاحتاج الناس إما أن تقوم الساعة، وإما أن يرسل رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة لن تأتي إلا في الوقت الذي يريده الله عز وجل، وطالما في الوقت فتح وفي الوقت إنهار من قبل ربنا سبحانه وتعالى، فالقرآن محفوظ، بل ونقول والسنة كذلك. التحريف اللفظي لا يستطيعه أحد، وحتى لو جاء أحد لتحريف السنة تحريفا لفظيا فقد جعل الله تعالى لهم الراسخين في العلم بالمرفق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قدرهم، وهم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل قرن من القرون، عدول كل قرن وعدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن هنا التأويل، في تأويل هذا التأويل امتى يذم؟ لما يؤول الجاهلون. أما أولو العلم فإن أولوا فهم أدرى الناس بما يفسرون وبما يؤولون وبحقيقة ما يؤول إليه أمر النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكثر التحريف، فالتحريف هذا من حرف فقد وقع فيما وقع فيه، وفيه شبه من بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى هم اللي حرفوا، هم أساس التحريف. أما الأمة الأخيرة فعلماؤها لا يحرفون أبدا، وإنما هم الذين يقفون للمحرفين بالمرصاد. لماذا؟ لكي يظهروا حجة الله تبارك وتعالى على العالمين. وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، لأن التحريف إن كان في اللفظ كان معروفا، القضية أنهم يحرفون في المعنى ليقبل، ويسمونه ويخلعون عليه خلعة التأويل، يلبسونه اسما جديدا ليقبل. ولذلك نحن نقول في اعتقادنا إننا نعتقد ما جاءت به النصوص القرآنية والسنة، القرآن والسنة، من غير تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. احفظ الأربعة، نأخذ بنصوص القرآن والسنة بظواهرها بلا تحريف ولا تعطيل. ما الفرق بين الاثنين؟ واحد يسأل ويقول ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ يقول التعطيل سلب المعنى الحق، إلغاء المعنى الحق، سلب المعنى الحق، والتحريف إضفاء المعنى الباطل. يبقى التحريف أن تعطي المعنى الباطل، يبقى التعطيل الأول تعطل النص من مضمونه، أما تعطل النص تسلب معناه الحق، تلغي المعنى الحق، ثم تعطي معنى جديدا من عند نفسك بتحريف. يبقى احنا بنتكلم في المعاني ولا في الالفاظ؟ الالفاظ مستحيل حد يستطيع ان يحرك في النص، وانما التحريك هيكون في ماذا؟ في المعنى. يبقى في الوقت مش هيقدر يحرك، الكل له بالمصدر. الرافضه شيعي الاثنى عشريه يقولون انتوا القران اللي عندكم دوت مش حقيقي، حركه من حركه من الصحابه كابو بكر الصديق وعمر. تقول لهم طب اين القران الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون مصحف فاطمه. تقول لهم اين هو مصحف فاطمه؟ يقول لك عند محمد بن الحسن العسكري اللي دخل استرداد من 1000 سنه وزياده ولسه ما خرجش لغايه دلوقتي. طب ما تظهروا هذا المصحف الذي عندكم. يعني المصحف الذي اخذته السيده فاطمه دخل استرداد من اكثر من 1000 سنه وضاعت الحجه على العالمين الى قيام الساعه، لغايه ما يبقى السيد محمد بن الحسن العسكري يخرج من السرداب، وكان دخل وهو طفل رضيع تقريبا، لغايه الوقت ما خرجش ومعه الحجه على العالم، والحجه مفروكه الى ان ينزل او يخرج مهديهم المنتظر هذا من السرداب الذي دخله منذ اكثر من 1000 سنه محمد بن الحسن العسكري. وبالطبع قصه محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب لانهم بنوا عقيدتهم على الاثنى عشر اماما او خليفه، 12 واحد. طب اخر واحد كان الحسن العسكري، كان رقم 11 وما بيشلتش. ادعوا انه ليه ابن، عايز ابنه ده لو حي كانت هتنتهي قصه ال 12، لانه هيضطر يقولوا 13 و14 يبقى انتهت قضيه الاثنى عشر. سالوا خلفه في السرداب عشان يبقى اثر الموضوع من كام؟ من اكثر من 1000 سنه، وهذا امر يطول الحديث عنه لما ناتي الى الحديث عن بدع الفرق المنبتة عن الكتاب والسنة الخارجة عن الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. المهم أن قضية التحريف هذه أنت بتقول النص بتأخذه تفهمه بدون تحريف، التحريف إنك تضيف معنى من عندك باطلا، وبدون تعطيل إنك تطلب المعنى الحق، تعطل النص عن معناه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى بدون تحريف او تعطيل او تمثيل. لماذا نقول او تمثيل؟ لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد نفي التمثيل نقول ولا تكييف، لاننا لا نكيف، لان التكييف تكييف يعني كيف استوى، كيف صفته، هذا امر الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذات الله ليست كذوات المخلوقين، فتكون صفاته ليست كصفات المخلوقين. ومن هنا بينا واوضحنا ان الصفه تختلف باختلاف المضاف اليه، وذكرت لكم المثال الدرس الماضي. يعني على سبيل المثال ممكن كلمه راس لما تضاف الى انسان عرفنا راس انسان، واذا قلنا راس معزة أو عنزة اتعرفت، رأس شاة، رأس دجاجة، طب رأس جبل، طب رأس المال، اختلفت الكلمة باختلاف المضاف إليه. فأنت حينما تقول يد الله غير يد المخلوق، فكل ذلك يقول الأئمة نحن نعقل معنى مشترك مجمل كلي في الأذهان، لكنه إذا خرج إلى الوجود يعني وصف به احد في الوجود كان كل كما يليق به. المعنى المشترك الذهن الكل ده المجمل ده في الاذهان فقط، لكنه يعرف معناه باضافته الى الموصوف الذي يوصف به. انت لما تقول يد فلان يد الله يبقى اختلف الامر. لما يجي واحد يقول لك يد الله، ربنا بيقول في القران بل يداه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى نحن نثبت النقص. يجي واحد لا اليد بمعنى القدرة، طب قول يد الله فوق أيدينا يعني قدرة الله فوق قدرتهم، طب بل يداه قدرتان وربنا له قدرة ولا قدرتان ولا قدر. يبقى أنت دخلت نفسك في متاهة، تيجي تطلب كلمة يداه معناها اللغوي الذي أجمع على فهمه الصحابة، ثم تعطي معنى من عندك عندك جديدا عطلت وحرفت. فمن هنا تاخذ النص على ظاهره بدون تحريف بدون تعطيل بدون تمثيل، لان الله ليس كمثله شيء. فكما ان ذاته ليست كذوات المخلوقين فيده ليست كيد المخلوقين، وهكذا. فنقول بدون تعطيل او تحريف او تمثيل او تكييف سلام سيف. والسيف مجهول في كل صفه من الصفات، في سيف مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. اعرفتم الفرق بين التحريف وبين التاويل؟ هنا يقول الشيخ وقل من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتاويل: اذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره الى معنى اخر يحتمله اللفظ في الجمله تاويلا، وهذا ما شرحناه، صرف الكلام عن ظاهره الى معنى اخر يحتمله اللفظ يسمى في الجمله تاويلا، ولكنه ينقسم الى محمود ومذموم. فما كان عليه دليل هو المحمود، وما لم يكن عليه دليل فهو المذموم. فقال: وان لم يكن ثم قرينه توجب ذلك، فهذا هو التاويل المذموم، ان لم يكن ثم. ما معنى كلمه ثم هناك؟ ثم دي غير ثم، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام مثلا، يقول: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين، صاحب مكان عند ذي العرش، مطاع ثم. ثم يعني هناك، يبقى مطاع فين؟ في الملأ الاعلى، مطاع ثم. ما تفتكرش ان مطاع ثم امين يعني مطاع ثم امين، لا، مطاع ثم يعني مطاع هناك في الملأ الاعلى وامين يعني. فهنا نقول سمي، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم يعني هناك قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه يعني جاء الفساد من أين؟ من أنهم حرفوا وألفتوا التحريف اسم التأويل حتى يقبل بين عامة الناس، فجاء الفساد. لماذا جاء الفساد؟ لأنه وقع التحريف في كتاب الله باللفظ، لا، وإنما وقع التحريف بالمعنى، فمن هنا ينشأ الفساد بالطبع، لأن مراد الله عز وجل لم يظهر للناس جليا، بل جاء بعض الناس لكي يخطئ الناس في فهم نصوص الكتاب والسنة، وهذا في أخطر الأمور ألا وهي قضايا الاعتقاد. قال: ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل ورجح رجل السلعة التي ترود في السوق على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. أما الذين يهتدون إلى الفرق بين التحريف وبين التأويل فهذا الأمر يرج عليهم أم لا؟ لا يرج عليهم. فاحتاج المؤمنون، من قوله تحتاج المؤمنون كأن هنا سؤال: لماذا صنف في أصول العقيدة؟ لماذا ألف المؤلفون في العقائد؟ أما كان يكفي الناس أن نعلمهم العقيدة من القرآن والسنة، وأسهل عقيدة عقيدة القرآن. خلوا بالكم من هذا الأمر جيدا، هذه القضايا لا تصدر إلا حينما نناقش المبتدعة، لكننا إذا فسرنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنبين للناس حقائق التوحيد وحقائق العقائد، ستجدون الأمور من أسهل ما يكون، عقيدة مبسطة. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى، كل شيء في الدنيا يسر. عقيدة الإسلام عقيدة ميسرة، شرائع الإسلام شرائع ميسرة، ليس هناك صعب على الإطلاق. الصعوبة جاءت من الاتباع، الصعوبة جاءت لما أراد الناس أن يحرفوا، لما دخل منطق اليونان، لما تفلسف الناس فأنشأوا القواعد صبوا بها عن سبيل الله، فانبرى علماء السنة للرد على هؤلاء، فمن هنا نشأت الصعوبة. لماذا؟ لأنهم ألفوا ليردوا على مبتدعة، وألفوا ليردوا على تقعيدات فلسفية ما أغنت أصحابها وما استفاد منها اليونان ولا الإغريق، فلماذا ترجمت وجاءت إلينا؟ قد تترجم حتى إذا قرأناها وسمعنا بها قلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولكن أن تدرس في معاهد المسلمين لكي تصد بها عن سبيل الله، حينئذ انبرأ وبقت القضية كما سيجيء بإذن الله تعالى يمتحن الأئمة. يأتي الخليفة المأمون وقد اقتنع بأقوال بعض المبتدعة كبشر المريخي وغيره، ثم يمتحن الأئمة ويأتي الواحد منهم يمتحنه، فإن قال بأقوال هؤلاء المتكلمين المتفلسفين زج به في السجن وامتحنه وعرضه على السيف. يبقى تقول بعقيدة هؤلاء المبتدعة وإلا قتلتك وإلا سجنتك وإلا جلبتك. حتى صمد الإمام أحمد بن حنبل صموده المعروف في المحنة التي انقلبت بعد ذلك منحة وأصبح إمام أهل السنة والجماعة جزاء من عند الله. هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن هنا انظر العلماء للرد على هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي. الغالي هم يرد عليه تحريف الغالي وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلي. هؤلاء المحرفون للنصوص، هؤلاء المتأولون بالباطل، هؤلاء حينما يأتون بهذه الأمور لكي يفتنوا الناس عن دينهم. وينبغي علماء السنة للدفاع عن عقيدة الإسلام ولتجلية الأمر واضحة، حينئذ سيردون عليهم متشابهتهم والأمور التي أوقعوا الناس فيها من حرج. تحتاج المؤمنون، شفت بقى لماذا صنفت العقائد ولماذا لم يأخذ الناس مباشرة من القرآن والسنة؟ كان هذا يكفي. قال: تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة. دفع الشبه الواردة، يعني احنا الآن بنعلم الناس القرآن وبنعلم الناس السنة وبنتعلم، يجي بعض الناس من المغربين يقول لك: لا ده عندك في القرآن تناقض وعندك في السنة كذا، ويبدأوا يتكلموا كما يحدث من المبشرين والقنوات الفضائية ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في السنة ويبدأوا يثيروا شبهات. حينئذ ينبغي علماء الكتاب والسنة للرد. يبقى ما كان أغنانا عن الدخول في هذه المعتركات وتضييع أوقاتنا، ولكننا احتجنا إلى ذلك. لماذا؟ لأن هناك من يصد عن سبيل الله ويريدون أن تكون سبيل الله معوجة. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك، ما الذي سبب الكلام والشغب؟ إصغاؤهم، إصغاء الناس إلى شبه المبطلين، شبه المبطلين وخوضهم، إصغاؤهم وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. السلف عابوا على أصحاب الكلام كما سيجيء الآن، ونهوا عن النظر فيه. نهى سلفنا الصالح عن الخوض في الكلام المذموم، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذا رأيت الذين يخوضون، وأصل الخوض أن يخوض الإنسان في الماء أو في الطين. فقال تعالى: وجعل هؤلاء خائضين. وما جاءت مادة الخوض في القرآن الكريم إلا في الذنب عن الشيء. يخوضون في آياتنا بالباطل بالطبع ولا بالحق؟ الذي يخوض في القرآن سيكون بالباطل، لأنه لو تكلم بالحق لا يسمى كلامه خوضا في مخاضة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إعراض تام، حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية دي سورة الأنعام مكية، لأن هؤلاء الصحابة ما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى في سورة النساء المدنية قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، على الآية في الآية 40 بعد 100 من سورة النساء يتحدث عن هذه الآية التي ذكره بها في الأنعام في العهد المكي، قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. يبقى لذلك الذي استمع إلى القول في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل مثله. والكلام ده موجه بقى لمن كان على سمة النفاق والعياذ بالله. إنسان يجد في نفسه أريحية إنما يجلس يستمع الخوض في كلام الله والخوض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فجعلهم الله عز وجل منافقين طالما جالسوا هؤلاء القائضين في آيات الله سبحانه وتعالى، فإن معنى الآية يشملهم. يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. كل من التحريف والانحراف، التحريف فسرنا معناه، والانحراف أن ينحرف الإنسان حتى ولو بدون تحريف للانحراف عن طريق الحق. الانحراف غير التحريف، التحريف اللي يحرف النص إما باللفظ وإما بالمعنى، أما الانحراف من الممكن أن يكون بالعمل، أن ينحرف الإنسان. الانحراف أعم من التحريف، التحريف أخص منه، لكنه هنا يبين أمرا هاما قيمة علمائنا، ويبين أن أخلاق علمائنا كانوا وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. علمائنا هم المنصفون انصاف عجيب، لأن الله قد ذلك لما بيقول في القرآن في سورتين، سورة المائدة وسورة النساء: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لمن؟ لله. وفي آية ثانية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فجعل القيام بصفتين، قيام لله وقيام بالإيه؟ بالقسط. والشهادة شهادة لله وشهادة بالقسط. كونوا قوامين لله، الآية الثانية كونوا قوامين بالقسط، الثانية شهداء لله، الثانية شهداء بالقسط. فالقيام لله وبالقسط والشهادة لله وبالقسط. ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أعدل الناس وطئت أقدامهم هذه الأرض، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء السائرين على نهجهم، مش على ذنب نبغض واحد نيجي نقول على هذا الإنسان إن كل كلامه غلط. لا، حينما تكلم أخطأ في كذا ولكنه على حق في كذا، حتى ولو كنت تبغضه، حتى ولو كنت تكرهه، حتى ولو كان كافر، لابد انك تديله حقه، ما تظلمش، لا تظلم. وشوف ربنا عز وجل ليس سواء، نتكلم عن اهل الكتاب الذين رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. وقف مجهول يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاه، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفرون. يبقى ربنا عز وجل دايما لما تجي نتكلم عن مجموعه او يلعب قوم من الاقوال الا قليلا: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا. دايما حتى نتكلم عن بني اسرائيل يستثني، وإذا أراد أن يحكم بالكفر على أمة كاملة من الممكن أن يستثني واحدا منها، ما يعممش في الحكم كما نفعل نحن. إحنا بجهلنا وقلة علمنا وقلة إنصافنا نعمم في الحكم، ربنا عز وجل ما بيعممش في الأحكام إلا من يستحق التعميم، ولكن تجد في الأمم يستثني سبحانه وتعالى. حتى عن بني إسرائيل وانظر دائما إلى إلا قليلا إلا قليلا في سورة البقرة وفي غيره. فهنا علماء، شوف بقى الانصاف، شوف العلماء المنصفين الربانيين، يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب، مش كل محرف كافر، مش كل مؤول وقع في الكفر، لا، فقد يكون كفرا، نعم في تأويل كافر. يعني على سبيل المثال احنا قلنا الذين قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وشبهناهم باليهود الذين قالوا قيل لهم قولوا حنطة فقالوا حنطة. الذين قالوا حنطة كفروا ولا ما كفروش؟ كفروا. كفروا ليه؟ لأنهم لما قالوا حنطة كان عندهم هدف الاستهزاء بموسى عليه السلام وبالأحكام الشرعية، فاستهزأوا وسخروا، فدخلوا بدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا يحفون على أجسادهم على المقعدة، ويقولون حيطة في شعيرة، بيسخروا من أمر الله عز وجل، تزودوا النور سخرية فكفروا ولعنوا. لكن اللي قال استولى كان يقصد السخرية والاستهزاء بآيات الله، ولا هو باعتقادي أنه يريد أن ينزه الله عز وجل؟ فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله. خد بالك، يبقى حينما علماء يذكروا هذه الأمور أو ده ده الحرف وده ده الحرف، يبقى من زاد حرفا في القرآن في المعنى، مش اللفظ طبعا، ما في اللفظ اللي هيزود هيكثر، انتهى الأمر قولا واحدا، اللي يزيد ويحرف اللفظ كفر قولا واحدا، لكن في المعنى لو جاء وأضاف مثلا باستهزاء كفر، واضح؟ استهزأ بآيات الله، لكن لو عنده أصل من أصوله المخالفة للكتاب والسنة، يبقى هنا وقع في البدعة ولا لا؟ أصبح مبتدعا. فمن هنا قال كل من التحريف، من كلام علمائك، كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا. انت يكون كفر لما يكون بصفة اليهود، او على سبيل المثال لما يجي بعض الذين حرفوا سموا تحريفهم تأويل، برضه ما هو التأويل اصل مشكلته انه اوقع الفساد على الامة السبب. جم المتكلمين قالوا نحن نريد ان ننزه الله، فبدأوا يؤولون الصفات. فجاء آخرون من الرافضة والباطنية وقالوا كلام، الله يقول في القرآن إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، ربنا أمرنا، أمر الصحابة إنهم يذبحوا السيدة عائشة، فعظموها. هذا كلام كفر ولا مش كفر؟ حينما يقولون في قول الله تعالى عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ لما يأتي الى الباطنيه اليوم تأويلات عجيبه، يقول لك ربنا امركم بالصلاه والصيام والزكاه والحج، وهذه الاصول الاركان اللي بني عليها الاسلام، تقول له اه، يقول لك الصلاه انتم بتصلوا خمس صلوات، يقول لك لا انتم مش فاهمين حاجه، الصلاه عند الباطنيه علي وفاطمه والحسن والحسين والامام المنتظر اللي دخل السرداب، دي الصلاه. طيب تقول له الصيام، يقول لك الصيام الامساك عن الفرج باسرار الطائفه، ولذلك يبقى عندهم مبدا اسمه التقيه، فيكفي كل شيء عن طائفته وعن معتقده، ما يظهروش للناس، ما يظهروش الا ان انس منك حبا او ارتياحا، والا لم يظهر لك معتقده. تيجي تقول له الحج، يقول لك لا في كعبه ولا في حجر اسود ولا في رمي جمرات ولا في شيء من هذا القبيل، الحج ايه؟ قصد مشاهد هؤلاء الاولياء. يبقى ده تاويل، والعياذ بالله. فين التاويل هنا عشان نسميه تاويل؟ ده تحريف 100%، مش كده ولا لا؟ يبقى عندك تحريف يخرج من المله، وعندك تحريف ثاني اللي اسمه تاويل درجات. أما يجي يقول لك لا نحن نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى، فيقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا أمر لا يكسر ولكنه يبدع، لأنه مبني على أصل بدعي. ثم يقول فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ، يبقى درجات. طيب من الممكن أن واحد من أئمة السنة يجتهد فيخطئ فيؤول الآية ويكون تأويله خطأ، وارد ولا مش وارد؟ وارد. هل هذا يفسقه؟ لا. هل هذه معصية؟ لا، ده خطأ. يقول لك طب وانت لما كان من أهل السنة غفرتها له، ولما كان من أهل البدعة بدعته فسقته بيها، يقول لك أصل المسألة مبنية على الأصل. أنت تنظر لأصول هذا الذي وقع في الخطأ، إن كان خالفك بناء على أصل بدعي فقد وقع في البدعة، وإن كان أخطأ خطأ اجتهاديا ولكن أصوله التي يرجع إليها أصول أهل السنة والجماعة فهذا ليس بمبتدع بل خطأ، لأنه اجتهد فأخطأ. واحد واضح ولا لا؟ والكلام ده بنقيس عليه قضايا كثيرة. يعني من الممكن إن يجي إنسان فتسأله عن تارك الصلاة كفلا، تارك الصلاة بالكلية، فيقول لك تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وهذا مذهب داخل مذهب أهل السنة والجماعة. وقد يأتي آخر فتقول له تارك الصلاة، يقول لك لا، لا يكفر كفرا يخرج من الملة، وإنما هذا الكفر كفر عمل. وكلا القولين قال بهم علماء اهل السنة والجماعة. يقول لك ركز بقى دي. من الممكن انك تيجي تجد واحد من الخوارج تقول له والمعتزلة تارك الصلاة كفلا يخرج من الملة، يقول لك ايوه يخرج من الملة، تقول له انت خارجي. الاخر ما قلتلوش انت خارجي، عارف ليه؟ لان الخارجي بنى هذا الامر على اصل لديه. الاصل ده بيقول ان الايمان كتلة واحدة لا يجزأ، مش حقيقة مركبة زي عند اهل السنة والجماعة. فإما ان يظل كله او يرفع كله، فلما ربنا قال وما كان الله ليضيع ايمانكم، الصلاة ايمان، فلما ترك الصلاة فالذي حدث رفع الايمان كله فاصبح سافرا خارجا من الملة وهلم جرة، والثاني يخرج من الملة حتى ولو لم يستحل، والثالث وكل الكبيرة عند الخارج تخرج من الملة. يبقى بنى هذا الامر على اصل مبتدع. واضح الكلام؟ قد يتفق في المآل في بعض القضايا مع اهل السنة، ولكن شتان ما بين هذا وبين ذكر الاصول. كذلك من قال لا يكفر، تسأل المرجئ تارك الصلاة كلية يكفر، يقول لك لا يكفر. هذا مرجئ، والاخر من اهل السنة يقول له طب الفرق، يقول لك هذا بناها على اصل من اصول البدعة، لان المرجئة عنده الايمان ايه؟ كل لا يتجزأ، زي ما كل المبتدئين يقولوا ان كل لا يتجزأ، لكن هؤلاء يقولون يذهب كله بذهاب بعضه، والمرجئه يقولون كل شيء يذهب ويظل الايمان كله، وايمان افسق الفتقه وافجر الفجره كايمان جبريل عليه السلام. اهو ده مبتدع وده مبتدع، مش كده ولا لا؟ وقد يوافق بعض اهل السنه في مساله، والقول عند اهل السنه قد يكون هنا صواب او خطا، ما يبقاش صدق او عدمه، وما يكونش معصيه في هذا الشأن ولا تبتيع. لماذا؟ لان اجتهادهم مبني على اصول ايه؟ اصول سليمه. فاذا اجتهد الانسان على الاصول السليمه فالمجتهد المخطئ مغفور له ولا لا؟ بل انه ماجور، ان اجتهد واخطا فله اجر واحد، وان اجتهد فاقام فله اجران. اما المبتدع فهو مبتدع لانه صار على من اصل، حتى ولو في النهايه وصل من ايه؟ لقول يوافق قول اهل السنه والجماعه. القضيه مبنيه على اصول، اما ان تكون اصول سنيه او اصول ايه؟ بدعيه. والكلام ده هيتضح ان شاء الله تعالى، لكن حبيت اني اوضح لكم انصاف علمائنا في قولهم هنا، وكل من التحريف والانحراف على مراتب. فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصيه، وقد يكون خطا. يبقى العبره بماذا؟ بالمنهج، والعبره بالاصول، والعبره اما باصول السنه او اصول، ولذلك تدرس اصول السنه، كل يدرسوا اصول السنه. فالواجب اتباع المرسلين، الواجب علينا ان نتبع فلان او علان او زيد او عمرو، لا، فالواجب اتباع المرسلين. واحد يقول طب نتبع انهي من المرسلين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه قال اليه ارث النبيين جميعا، وكل ارث النبيين قد حرث، ولا يوجد لدينا الان منه شيء غير محرف او صحيح النسبه اليه الا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خالف احدا من الرسل السابقين، لان الله قال له سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل، انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. ويقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من اول نوح وانت جاي، من اول نوح شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواجب اتباع المرسلين، واتباع ما انزله الله عليهم الى الكتب، واعظم الكتب هيقول لك هو، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله اخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، مهيمنا على الكتاب كله، القران الكريم. فسرنا كلمه الهيمنه في اللقاءات السابقه، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. وتنسب الكتب الى السماء، لماذا؟ لانها تنزل من العلي، يعني كتب تنسب الى السماء بمعنى ماذا؟ انها تنزل من السماء. وانزل علي على نبيكم صلى الله عليه وسلم، جعل كتابه مهيمنا، وانزل عليه الكتاب والحكمه. وقلنا الكتاب هو القران والحكمه هي السنه، لان هي التاويل العملي للقران الكريم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالحكمه العمل في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى عنه ايه؟ قد انزلنا اليكم ايه؟ ذكرا رسولا. ولذلك قالت السيده عائشه كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. وانزل عليه الكتاب والحكمه، وجعل دعوته عامه لجميع الثقلين الجن والانس، فهو رسول للجن والانس. واقرأوا اخر سوره الاحقاف، واذ فرقنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. وسوره الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، لعامه الثقلين. الثقلين اللي هم مين؟ سموا الثقلان لان لهم ثقل على الارض، سنفرغ لكم ايها الثقلان. فقل جميع الثقلين الجن والانس، لانهما الجنسين دول الجن والانس مكلفين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باقيه رسالته يعني صلى الله عليه وسلم ودعوته باقيه الى يوم القيامه، لانه ليس بعده رسول. وانقطعت به حجه العباد على الله، لان العباد انقطعت حجتهم بمن؟ رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ولذلك يقول تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لانذركم به ومن بلغ. والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه الا وكان، ولم يؤمن به الا وكان من اهل النار. فيقول باقيه الى يوم القيامه: وانقطعت به حجه العباد على الله. ليس للعباد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قل لله الحجة البالغة، وقد بين الله به كل شيء، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين الله به كل شيء، فلم يبين لنا الوضوء والصلاة فقط، يعني الصلاة والزكاة والصيام، وترك لنا أصول الدين، بل بين لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. علمنا التوحيد، وعرفنا اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، وما يجوز في حق الله وما لا يجوز في حق الله، وكل شيء نحتاجه في ديننا ودنيانا بلغنا اياه صلى الله عليه وسلم. بين الله به كل شيء، واكمل له ولامته الدين خبرا وامرا. فالاخبار تمت، تمت كلمه ربك، كلمه ربك كلمه اسم جنس مضاف، اضافته تفيد الايه؟ العموم. كلمات ربنا كلها تمت، تمت كلمة ربك يعني كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. لسنا في حاجة بعد خبر الله الى اخبار، ولسنا في حاجة بعد اوامر الله ونواهيه الى اوامر ونواهي اخرى، بل تمت الشريعة وتمت الأخبار. وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا، كما صح عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية لله، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأعرض عنهم إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعلمهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول بعدها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل الآية دي هو يتأولها هنا ويشرحها، فيقول أحصن بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيرهم، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدوده، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، والمراد أنهم يريدون فيما يظنونه إحسانا وتوفيقا. ولذلك يقول: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، كما يقول كثير من المتكلمة عن علماء الكلام والمتفلسفة وغيرهم، بيقولوا ايه بقى؟ قد لك من الكلام ده عشان يوضح كيف يصد هؤلاء صدودا عن آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسمهم الى انواع شتى، المتكلمة ومتفلسفة. يقولون ماذا؟ اننا نريد ان نحس الاشياء بحقيقتها، اي ندركها ونعرفها. الكلام ده جميل، يعني هم بيعملوا هذه القواعد اللي قاعدوها، تقول لهم لماذا فعلتم هذا؟ أصددتم عن سبيل الله؟ يقولون لا، نحن نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، يعني ندركها ونعرفها. قد يقول قائل: وهذا الكلام ليس فيه عيب، لكن العيب في تحصيل أصول من أجل الوصول إلى هذا. فزعموا أن نصوص الكتاب ونصوص السنة، النصوص دي في القرآن والسنة لا تفيد علما، لا تفيد علما، والعقائد إنما تؤخذ بالأدلة العقلية التي تفيد الإدراك الجابر المطابق للواقع الناشئ عن دليل، ويقصدون بالدليل النظر والاستدلال الفكري اللي أشرت إليه سابقا. فهم هنا يقولون لما تيجي تقول بس القرآن والسنة دول هذا الكلام، يقول لك القرآن لا يفيد علما، وعندهم شبهات كثيرة على هذا الأمر سنتعرض لها في حين إن شاء الله تعالى في الرد عليه، لأنهم يقولون إن النصوص دي جاءت باللغة، واللغة دي من الذي عرفنا معاني الألفاظ؟ العرب، وهذا الأمر جاء إلينا بالأخبار عن طريق النحاة وكتاب اللغة زي ابن منظور وزي البحر المحيط، الكتب التي تكلمت عن اللغة هذه جاءتنا يقولون هم بطريق الأحاد، فهي لا تفيد العلم اليقيني، فمن هنا سقطنا المعنى الذي نزل به القرآن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول: وربما انتقلت الكلمة من وضعها إلى أي وضع آخر عن طريق المجاز وعن طريق الاشتراك وعن طريق التواطؤ وعن 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 وعن، فجعلوا هذه المعاني اللغوية طواغيت كما قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، جعلوها طواغيت، وسمى المجاز نفسه طاغوتا. لماذا؟ لأنه أصبح سببا لتأويل النصوص عن ظاهرها. يبقى هم لما قالوا نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها وندركها ونعرفها، كلام جميل، لكن ما وراء الكلام هيعطل النصوص القرآنية والنبوية، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده أنا مش عاوز أطول في المقدمة لأني جالي ورق بيقول اختصر علشان ندخل في الشرح نفسه، نحن ما احنا بنتكلم في الشرح، ولكن الكلام ده توطئة بين هذا الشرح، فالمراد هنا إن احنا بنشرح معنى الكلام، لأن الكلام ده أنت جميل بتاعك ما تسمعه، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أن ندركها ونعرفها. طب القرآن والسنة ما يفيدوكش معرفة الأشياء بحقيقتها وبإدراكها الحقيقة على ما هي عليه، يقول لك لا، أصل عندنا هنا شبهات كثيرة. ثم يأتي على الأحاديث والأحاديث أحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، وللأسف إحنا بنمشي وراهم للأسف، فيه لدرجة إن في بعض القضايا التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، أشار إلى قضية خطيرة في أصول الفقه، تيجي انت في باب الاجتهاد والتقليد عندهم تجد مسألة خلاف بين علماء أصول الفقه يقولوا إيه؟ مثلا على سبيل المثال، هل كل مجتهد مصيب ولا لا مصيب إلا واحد؟ هل كل مجتهد، طبعا أنت بتسمع بالكلمة اللي بتقال كل مجتهد مصيب، لا احنا بنتكلم هل كل مجتهد مصيب؟ عندهم يقولون نعم. عارف اللي بيقول هذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول دخل عليهم هذا الأمر أصل بدعي وهم لا يعرفون أصلا، خدوه على أنه أصل من أصول الفقه، وللأسف في بعض القضايا في أصول الفقه عارية دخلت علينا من أصول المتكلمين، ولذلك كان الواجب على علماء السنة، وهذا ما حدث بالفعل، تجلية الأمر وإخراج الأصول، لأن دارس أصول الفقه مش جاي عشان يناظر المبتدع والمتكلمين، جاي يتعلم كيف يدرس أصول الفقه، تيجي يدرس أصول الفقه تدخل عليه قواعدهم التي يظن إنها أو يظن أنها قواعد متواترة أو قواعد ثابتة يقينية 100% من الكتاب والسنة، ولا يعلم أن الذين خاضوا هذه العلوم كان فيهم متكلمين فأكثروا أصولهم البدعية في أصول الفقه، طبعا مش كله ولكن في بعض الأمور، ولذلك لابد أصول الفقه تدرس على يد أهل السنة والجماعة حتى لا تقع في بدعة وتظن إنها من أصول الفقه وهي مبنية على أصل بدعي عند المتكلمين. واخد بالك يعني ما بقولك إيه كل مجتهد مصيب خطأ، لا المصيب واحد والباقي اختلفوا أخطأوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، يبقى الأمر بين إصابة وخطأ والحق عند الله واحد ولا متعدد واحد. بقولك أصل الله عز وجل أصلا لم يذكر حكما في هذه القضايا ولم يصل الينا حكم في هذه القضايا، خدت بالك ليه؟ لان النصوص عندهم لا تفيد العلم اصلا لا في الاصول ولا في الفروع، فاصبح المجتهدون يجتهدون هكذا والله اعلم بالصواب، بل كلهم مصيب لان كلهم اجتهدوا وكلهم اجتهدوا اليه العلوم فالكل مصيب، اما الحكم عند الله فليس معلوما لان الله لم يحكم في المساله اصلا. طبعا الكلام ده كلام ايه؟ مبني على اصول بدعيه ولا اصول سنيه؟ على اصول بدعيه. فهنا يقول عن هؤلاء المتكلمه والمتفلسفه وغيرهم انما نريد ان نحس الاشياء بحقيقتها اي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق. شوف المنافقين قالوا ايه؟ اردنا الا احسانا وايه؟ وتوفيق. لما تيجي تطبع هتلاقيهم بيلفقوا ما بيوفقوش. فهنا يقولون نريد ان نوفق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، يقول هو يعني جمله اعتراضيه وهي في الحقيقه جهليات، يريدون ان يوفقوا بين الدلائل التي يسمونها عقليه وبين الدلائل النقليه المنقوله عن الرسول عليه الصلاه والسلام، او يريد التوفيق بين الشريعه والفلسفه كما الف ابن رشد واراد ان يوفق بين الاتصال بين الحكمه وبين الشريعه، وكلمه الحكمه عند الفلاسفه بمعنى ايه؟ الحكمه بمعنى ايه؟ الفلسفه، حتى كلمه الفلسفه فيلوسوفيا بمعنى محبه الحكمه، محبه الحكمه باليونانيه، فهم بيحبوا الحكمه، لكن الحكمه في القران الكريم غير الحكمه عند هؤلاء، فالحكمه كما قال تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما قال الحكمة إيه؟ أن يشكر لله. أما الحكمة التي تؤدي إلى الكفر لله فليست حكمة على الإطلاق، الحكمة الحقيقية التي تؤدي إلى ماذا؟ تفسد أن يشكر لله. رأس الحكمة شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر بالتصديق وبالنطق باللسان والعمل بالاركان كما ثبت عن سلف الامه الصالح رضي الله عنه. وكما يقولون كثير من المبتدعه من المتنسكه والمتفوقه، المتنسكه جماعه الزهاد او المتزهده، يقولون انما نريد الاعمال بالعمل الحسن. يعرف المحقق هنا تحت ويقول كذا في الاصول، يعني الاصول التي حقق عليها الكتاب موجود فيها نريد الاعمال بالعمل الحسن، يقول لعل الصواب انما نريد الاحسان بالجمع بين العلم والاتقان، فيقول انما نريد الاعمال بالعمل، يعني ممكن يكون يقصده ان احنا عاوزين، لان تقريبا في خطا في النص في المخطوطة أو نقله الناس الخطأ، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، يعني يريدون الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنما يراه، فإنه يراه. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. ولذلك أثم الشريعة إلى ماذا؟ شوف الرجل العالم يرد عليه ويقول قال الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، اللي هم أسموها وجعل العلماء اسمهم علماء الرسوم، الرسوم مش الرسوم المتحركة، لا علماء الرسوم اللي بيتكلموا في الفقه الظاهر ويتكلموا في العلوم الظاهرة، لكن أهل الحقيقة حاجة ثانية خالص، بيأخذوا علمهم من مين؟ من الخضر، والخضر عندهم حجم ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل يعرفونه ويعرفون أمارات خلوصه معه، وأنه بل يصفون حتى شكل إصبعه الإبهام، وكيف أنه خالي من العظم، ومجرد ما تذكر اسمه عدى عليك يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصل الخضر عدى، ويتصلون به في مملكة الباطن، ومملكة الباطن مملكة عجيبة وفيها أقطاب وفيها أغوات وفيها القدر عليه السلام، يتلقون العلم عنه ويقولون عن الأنبياء أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، واحد لا إله إلا الناس تفرح العوائل خطأ، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، أنت بتاخد علمك من مين؟ يقول لك قال البخاري، البخاري مات حدثنا الحميدي، الحميدي مات حدثنا إسلام بن مات، كل دول ماتوا، حتى لو توصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هتوصل لجبريل، ما هو جبريل في يوم من الأيام هيموت، هو ده بياخد العلم مباشرة، ولذلك يقولون إيه؟ أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ولذلك يقول قائله حدثني القلب عن ربي البكشة، ولذلك يقول قائلهم خذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله، الأنبياء تاخدوا ادخلوا وإحنا دخلنا وخذنا، خذتوا في إيه بقى؟ إلا إذا كنتم قد خذتم في الضلال، كانت الأنبياء وقفت على الساحل ما رضيتش تخش، وزي سمي علومهم هم علوم الحقيقة، وزي يقول لك أصل ده محجوب، دول مش عارفين العلم اللي بتقرأوه ده علم الكتاب والسنة، وتقرأ في كتب التفاسير وتقرأ في فتح الباري والكلام ده كله، هذا العلم يحجبك، لابد إنك أنت لابد عن طريق رياضة معينة تصل إلى الله حتى ينكشف عليك وأصبح الغيب مكشوف، وأنا لا أدري أي غيب هذا وأي لوح المحفوظ، إذ كان هذا اللوح المحفوظ مكشوف للدهماء ومكشوف للمجانين وللفل، يقول لك ده فلان على واحد مجنون ولا واحد عبيط ولا واحد أبله ولا مريض من المرضى، الله عز وجل خلقه بهذا وابتلاه بهذا، نسأل الله العفو والعافية لا نصخر منه، ولكن هذا إنسان مريض، يجي يقول لك عليه ده راجل ده في بركة ومكشوف عنه الحجاب، أي حجاب هذا الذي يكشف للبله والمجانين؟ سبحان الله، ومحفوظ عن مين؟ هيبقى اللوح المحفوظ هيبقى محفوظ عن مين؟ إن كان الأطفال والبل والمجانين بيطلعوا علينا، ده محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك، فازاي قالوا الحقيقة والشريعة، ده علم وده علم، الاثنين ضد بعض ما يتسموش أبدا، ملعون من فتن الخليقة إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، المهم هنا يقول وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأملين هم رجال السياسة، يعني يقولون إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. ما هو كله بقى إيه؟ كله بقى أصاب ما يريد، كله عاوز، هؤلاء قالوا الحقيقة والشريعة، وأولئك قالوا نريد أن نعرف الأشياء بحقيقتها. الكافرين قالوا برضو نفس ما أنتوا أولتم، ليه إحنا كمان ما نأولش الشريعة؟ ما هو دخل الفساد على الأمة الإسلامية من جراء هذا التأويل، لدرجة إن الفلاسفة الذين لا يعتقدون في أمور الغيب جاءوا الآخرون، جاء الآخرون في هذه القضية وقالوا الأول إحنا كمان. الآخرة النصوص الشرعية جت قالت في آخرة، نعم في آخرة، لكن مفيش دعوة في أجساد، قالوا لهم ليه؟ قالوا يستحيل في العقل أن يبعث الجسد بعدما رمى وصار ترابا، وإنما البعث بعث روح، والحشر حشر أرواح،
تنصب نعيم الجنة وعذاب النار، يقول لك كل ده للأرواح. وكل دي ألفاظ جاءت في القرآن علشان العوام يفهموا، لكن حقيقة الأمر الكلام كله عن عذاب الروح ونعيم الروح، ليس إلا وليس في الجنة لا فاكهة ولا قرعين ولا 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 كل شيء. فلما قال هؤلاء المتكلمون الذين يدافعون عن العقيدة بزعمهم أنتم بهذا قد حرفتم في النصوص، قالوا سبحان الله، ألم تحرفوا قبلنا وادعيتم أنتم أنكم قد أولتم فنحن كمن نأول. هو التأويل حلال لكم، حرام على بلابله الزوج، حلال للطير من كل جنس. فدخل الفلاسفة ودخل المتنسكة ودخل المتملكة اللي هم علماء الجماعة السياسيين من الحكام، وبالتالي بدأوا وذلك لو قرأت رسالة نفيسة للإمام ابن القيم الجوزية في الطرق الشرعية، الطرق الشرعية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، بيتكلم عن السياسة الشرعية، بيقول لما جاء بعض المقلدة وتزمتوا ووقفوا أمام الأحكام الشرعية وقالوا مفيش اجتهاد والاجتهاد وقف، أغرب السياسيين بدهم قالوا خلاص ما دام عندكم النصوص واقفة لغاية هنا ومفيش اجتهاد، والأحداث متجددة والقضايا لا تتناهى، القضايا اللي بتمر بالناس في مستجدات في كل عصر، انتوا بتقولوا خلاص ده الاجتهاد اتقفل، ازاي ده الاجتهاد اتقفل؟ ان كان اتقفل عندكم يبقى الشريعه كافره، فدعونا من اقوالكم واقوال الاحناف واقوال الشافعيه، واحنا بقى نحدد كيف نسير في ممالكنا، وازاي نمشي بالناس، وازاي نحكم الناس، وازاي نسوس الناس، فاخترعوا قوانين وضعيه. لما وجدوا اولئك، والكلام ده مش انا اللي بقوله، ابن القيم بيقوله لانها كانت فتنه في عصره هو ايضا، وحكام المماليك كتبوا احكاما من عند انفسهم كما كتبت القوانين الوضعيه في زمان الناس اليوم، ورجع ما كتبه المودودي ومن قبل المودودي الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، المقريزي في الخطب انما تكلم عما كان يحكم به المماليك في ممالكهم وفي سياساتهم، لان هؤلاء اغروهم وقالوا لهم ان باب الاجتهاد قد اغلق، قالوا طيب ما الحوادث مستجده ولن تتناهى، فهذا الفقه لا يستطيع ان يحكم العالم الى قيام الساعه، فلنخترع نحن. ولكنه ابن القيم لما كتب كتاب الطرق الحكميه، ولكنهم لو رجعوا الى النصوص المحكمه من الكتاب والسنه احكام الشرعيه من كلام الله عز وجل يصلح الشريعه تاخذها. في فرق بين الشريعه وبين اقوال الفقهاء، اقوال الفقهاء تفسير، هذه ليست اقوال معصومه، وانما الاقوال المعصومه التي تصلح لكل زمان ومكان نافع، الكتاب والايه؟ والسنه. اما تطبيق الائمه والفقهاء في عصورهم فهذا اجتهاد، والاجتهاد من الممكن ان ياتي اجتهاد من بعده ليتفوق عليه والد، وربنا سبحانه وتعالى ما اعطى علمه كله لاحد، بل ان الحكمه القائله يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله، مواهب ربانيه ربنا عز وجل بيقسمها على الناس حسب حكمته سبحانه وتعالى. وكما يقول كثير من المتملكه والمتامره يعني الملوك والامراء، انما يريد الاحسان بالسياسه الحسنه والتوفيق بينهما وبين الشريعه ونحو ذلك، وكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ويظن ان ذلك حسن وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، نصيب من الحكم الذي حكمه الله سبحانه وتعالى في سوره النساء والايات التي ذكرتها لكم، له نصيب كل على حسب خطئه، بل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام كاف كامل يدخل فيه كل حق. اسمع بقى دي، وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام في كثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه ولا في كثير من الاحوال العباديه ولا في كثير من الاماره السياسيه، او نسبوا الى شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام بظنهم وتقليدهم ما ليس منها واخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرت يعني اختفى كثير من علم الرسالة. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني هؤلاء المتفلسفة الذين قالوا نريد أن نفهم الأمور على حقيقتها، وأولئك المتنسكة والمتصوفة الذين قالوا نريد أن نحسن العمل وقالوا بالحقيقة وبمخالفة الشريعة، وأولئك السياسيين والمتأمرين الذين قالوا نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، وكل من هؤلاء يقول نحن نؤمن بالشرع ولكننا نريد إحسانا وتوفيقا. قال ما أوتوا هؤلاء إلا من جهلهم ومن تفريط حملة الأمانة. من تفريط مين؟ حملة الأمانة الذين أغروا هؤلاء بالشريعة، فجعلوا أولئك في باب العقائد يستوردون من أصول اليونان، وهؤلاء في السياسة يستوردون من الشرق ومن الغرب، وأولئك في باب الإحسان وفي باب الزهد وفي باب الحقيقة يأخذون بأقوال منسوبة إلى الهنود وما شاكل ذلك ومن بعض الطوائف كالنرذانة وغيرها. إذا ما الذي فعل هؤلاء ينظرون إلى أولئك؟ لأن العلماء وحملة الأمانة شبهه فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتقريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. ولكن اعلم أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل حق، ولكن وقع التقصير من المنتسبين إليه لأنهم هم جهلوا ولم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور العقائدية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من أمور الإمارة والسياسة. فهنا يقول بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل. ده عايز علماء ربانيين بقى، مش كده ولا لا؟ الكلام ده البحث التام النظر القوي الاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم ويعتقد. نجتهد ونبحث وننظر عشان نعلم ونعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وألا يهمل منه شيء. فإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك فلسنا كلنا علماء ربانيين، فما حكمنا إذن؟ وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به ما يقولش إيه ده أنا ضعت في الدين. طب أنا ما أقدرش أفهم كل الكلام ده كله، في كلام كتير ما بفهموش. يقول لك فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تنهاش غيرك، حسبك إنك أنت هتكلف على قدر علمك ومعرفتك. ربنا لا يكلف نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن مش عشان انت ما انتش فاهم كده يا اخوانا، الكلام اللي بتقولوه ده كلام صعب ومش نافع ومش هنستفيد منه. لا كلكم يلا بينا نمشي، ما ينفعش الكلام ده. لو انت وجدت في نفسك عدم قدره على فهم والاحاطه في القضايا التفصيليه في العقائد والاحكام يكفيك اللي تستطيعه، لأن الله لا يكلفك إلا إيه؟ رحمة ربنا. هل ربنا كلفك زي الإمام الشافعي؟ مستحيل. الله يكلف كل إنسان على قدر إيه؟ استيعابه، قدر استطاعته، قدر ما هو اللي أعطاك الفهم، اللي أعطى الشافعي الفهم، كلفه على قد فهمه. وأنت أو أنا ما تكلفش شافعي الشافعي، فالتاني قال على قد كلفني على قد وهكذا، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، أحيانا تعجب عن العلم وأحيانا تعرف ولكن تعجب عن العمل، فلا مش فلا ينهى، لا فلا ينهى من هذا عما عجز عنه. يعني لا تنهى غيرك عن اللي انت عجزت عنه ولكن جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حسبه ذلك العاجز يعني أن يسقط عنه اللوم. حسبك إن ربنا ما يبقش، لماذا؟ لعجزك، بل حسبه يكفيه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه، اسمع دي بقى مهمة، أنت عجزت حسبك أنك لا تلام على هذا، ولكن اعلم عليك أن تفرح بقيام غيرك به، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون هو قائما به. يتمنى انك تتلكم عدك المنعك، لكن تطلع ان في غيرك انبياء وترضى بهذا الامر، والا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل تؤمن ايمان كل بكل ما جاء به الله وجاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ربي انا اؤمن بكل ما جئت به في كتابك وما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما عرفت وما لم اعرف. امنت ايمان اجمالي يا رب، ولكن حسبي اني عجزت عن معرفه ذلك على التفصيل، لكن افرح لما ينهض بذلك احد من الائمه كالائمه الذين كتبوا والفوا وردوا ونظروا وبينوا ووضحوا. افرح واتمنى ان كنت بايديهم، وافرح بهذا وارضى عن هذا، والا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منهم. تصنع قصه وصول كتاب ربك وصول النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقول اصل انا جهلت، يبقى ده عذر ليك انك تدخل في الكتاب والسنه ما ليس فيه من روايه او راي. فالروايه لا نعتقد الا ما صح في ديننا، اذا تكلمنا بالنقص صحح الروايه، هتلقي الروايه صح، هتتكلم بالبحث لابد يكون كلامك مبني على اصول منضبطه، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أكون بيقول لي ما صحة هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل قلق عدول، حديث حسن حسنه العلماء ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع دام العلم وفضلي، وعلى ذلك العلامة الشيخ الألباني. أكون اللي بيسألني عن قول لبعض الناس في قناة الناس إن هناك فرق بين الفرق والجماعات، فقال الإخوان والتبليغ والسلفية كلهم جماعات أهل السنة وجماعة وليس فرق، بل هم جماعات ولا فرق بينهم. يا إخوانا إحنا علشان نقول الكلام ده مش هنلقي الكلام على عوائله، إحنا الأول نعرف أصول أهل السنة والجماعة وبضدها تتضح الأشياء. القضية مش قضية ده سلفي وده إخواني وده كذا وده كذا، القضية هتكون أصول أهل السنة والجماعة عرفتها. نعم، من لزمها بقى تلزم، من خالفها يسمي نفسه كما يشاء، يسمي نفسه كما يشاء، فهو قد وقع في الفرق البدعية. واضح الكلام ولا لأ؟ يعني واحد دلوقتي تيجي تسأله عن أصول أهل السنة والجماعة تقول تلاقيه بيقول بأقوال المبتدع وبأصول المبتدع، وتقول له لك انا سلفي انا من اهل السنه والجماعه، قل ما شئت، لكن الحكم عليك سيكون بماذا؟ باعتقادك، صح ولا لا؟ بس هي القضيه. يعني تيجي جماعه من الجماعات تتمنى اراء الاشعريه وتؤول الاسماء والصفات، وتيجي تقول في تقريب بيننا وبين الشيعه، وعندها الشيعه مهما الوضع تقول لك يا عم ما تعملوش فتنه بين المسلمين، فين بقى اصول اهل السنه والجماعه حتى تحكم عليه بانه من اصول اهل السنه والجماعه؟ واضح الكلام ولا لا؟ الكلام طبعا مش عاوزين احنا يعني نتكلم الان في هذه الامور، نتكلم لما نبني على اساس، يبقى عندنا اصل واساس واحنا دارسين العقيده، نبدا نقول عليه، نقول بما ان اذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندي قواعد، لكن مش عايزين نعقد باذن الله تبارك وتعالى. أخونا اللي بيسألني عن حيث الاستواء، إن شاء الله هنتكلم إزاي وبتوسع، لا تسبقوا الأحداث يا إخواننا الله يبارك فيك. أخونا اللي بيكلمنا عن قول العلامة ابن مانع في نقله عن ابن القيم في قضية وصف النبي القدم، هذه الأمور سنذكرها في الكيمياء إن شاء الله، ما تستعجلوش. مش عايز برضو أترك السؤال يظن إن أنا مش هجاوبه عليه، لا، هذه أمور سابقة لوقتها، عشان لما أجي أجاوبك كل سؤال أجاوبك عليه يبقى كده إن إحنا بنعمل إيه؟ لنستبق الأحداث.
أخونا بيسألني عن الإنصاف والموازنات. يا إخوانا عايز أوضح نقطة، ده إنصاف. يعني إيه إنصاف؟ أنا الوقت بتكلم ما بحذرش من مبتدع معين، أنا بحذر من مبتدع ولا بنحكي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ بنحكي عقيدة، فبنقرر منهج. لما ده بنقرر منهج فبنقول هذا الشيء الذي حدث، اللي حدث ده أو الحكم في التأويل أو في التحريف، منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا ومنه ما هو كذا. منه ما يكفر ومنه ما يفسر ومنه ما يبدع ومنه ما هو خطأ. ما بنتكلمش ما بنحذرش. قضية الموازنات دي عايزين نوضح الأمر فيها، يعني برضه مش عايز أدخل في التفصيل. عشان المسألة بقت بين إفراط وبين تفريط. ما معنى كلمة الموازنات وما شكل ذلك اللي بنسمعها في هذا العصر وكثرة؟ يعني دلوقتي في إنسان معين أنت بتترجم له. بتكلم عن واحد وترجم له، بس الترجمة. أو واحد جاي بيسألني، قل لي فلان أخطأ في إيه وعلى حق في إيه؟ أجاوب بقول له هذا مصيب في كذا وأخطأ في كذا، يبقى كده ما بوازنش. أما دي بترجم لواحد بس الترجمة له، أقول ما له وما عليه. واضح الكلام ولا لأ؟ ما دام بترجم أقول ما له. لكن الكلام بقى اللي وقع في كلام أهل العلم من المعاصرين وبدأت القصة دي تطول. ده واحد دلوقتي مبتدع وأخطأ في بدعة. أنا جاي أحذر منه. أقول يا إخوانا فلان ده أخطأ في بدعة، ولكن خلي بالك ده ليه مليون حسنة. هذا الكلام يضعف النهي عن المنكر في قلوب المستمعين. لأن بعد ما أقول لك فيه وفيه تقول لي آه، يعني هو كل ده صح فيه وجاب دي غلط، هتمسك له عليها؟ يبدأ الأمر وممكن في أثناء الكلام ده كله ينسى أصلاً ما جئت للتحذير منه. إحنا هدفنا الإنكار على الخطأ، ولا هدفنا إن إحنا نعدد حسناته؟ واضح الكلام ولا لا؟ لما يكون هدفنا ان احنا نترجم، فالترجمة اقرأ في كتب التراجم تجد في التراجم ترجمة، تجد الترجمة واسعة. واضح ولا لا؟ لكن لما يجي العالم مثلا يرد على آخر وقع في شيء، ما بيتكلمش عن حسناته، وإنما يتكلم عن ايه؟ عن الشيء اللي احنا بنحذر منه. وده اللي تسأل الشيخ ابن تقول لا، ما ينبغي ان تذكر حسناته لان انا ما بترجملوش. فتاعت النتيجة. لكن بعض الناس هم قالوا قصة الموازنات بطريقة مش كويسة. ايه هي؟ يجي على شخص معين من الناس، شخص معين من الناس، تيجي تقول يا اخوانا الشخص ده احذر منه وقع في كيت وكيت وكيت من الاخطاء. يقول لك يا اخي هل ذكرت حسناتي؟ يا عم بتخبر في باب حسناتك، يبقى انت كده هتبقى نسكت، ما نتكلمش، ما نغلطش بعضينا، تكون النتيجة ايه؟ ان الشباب الغير اللي مش عارف يفرق بين الصواب والخطأ يعمل ايه؟ يقع في اتباع هذا الشخص في الغلط. لكن نحن كأمة أمرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فأمرنا بالتواصل، وربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والقرآن بين ان الأمة دي آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر. ما نسكتش البعض على غلط، مش معناه ان نشنع لبعض ونسب بعض ونشتم بعض، لا، انما معناه لو فلان اخطا يا اخوانا اخوكم الشيخ فلان اخطا في كذا. لكن طبعا لو اخطا وانا اقدر اقول له هذا الكلام اللي انت اخطات في كذا وتناقشنا، يرجع هو يعلم هذا الامر. لكن لو وجدنا مصر على الخطا والامر علانيه بيقال على الناس، لابد من باب التحذير من الخطا، لان الشريعه لا ملكي ولا ملكك، وانما الشرع ده من عند الله عز وجل. واجب علينا ان احنا ايه؟ نتناصح، واجب علينا ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وربنا قال كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعلوا المنكر. مش معناه معصيه، قد يكون المنكر في العقيده وفي الفكر ويكون اخطا ويكون في السلوك، يكون في الاصول البدعيه والعياذ بالله. واضح يا اخوانا الكلام ولا لا؟ لو في حاجه من الممكن ان نعلق على هذا الامر مره ثانيه ان شاء الله تعالى. هنتكلم ان شاء الله على مساله لما يخالف حد من اهل السنه في بعض الاصول. ما تستعجلوش يا اخوانا، انتوا جايين عايزين نجاوب على كل حاجه، وبالذات القضايا العصريه والقضايا الخلافيه. اصبروا، لابد ان احنا نتفقه الاول عشان لما نيجي ندي شيء نبنيه على ايه؟ على اساس. من الممكن نقول كلام نكون احنا مش فاهمين اصوله ينكر علينا، لكن لما نيجي ندرسه وندرس اصوله وندرس ادلته ونشوف اقوال اهل العلم فيه، تجده بعد كده لما يجي يقال لك الحكم تجده ايه؟ منطقي جدا. واخد بالك ولا لا؟ ياما كلام كثير
من الممكن انك انت ترفضه او تلفظه في الاول وتقشعره منه، لكن ده يجهل. لكن لما نتعلم ونفهم اصول السنه ونعرفها نيجي نسمع الكلام ده نجده ايه؟ مساله منطقيه ومترتبه على الاصول التي درسناها ان شاء الله تعالى.
اكون اللي حلف بغير الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. هو لما حلف هذا الامر وقع فيه شرك، يعمل ايه؟ يتوب الى الله عز وجل ويقول لا اله الا الله ان شاء الله. مش معناه نقول له لا اله الا الله يعني كفر خرج من المله، ليس هذا معنى الكلام، وانما تجديد ايمان، وهذا كفاره لما ارتكب، والا فليس بشرك اكبر، وانما هو شرك اكبر، ولا يكون شرك اكبر الا بشروط. أقول اللي سألنا عن شرح الطحاوية أفضل تحقيق اللي معانا طبعة الرسالة المجلدين إن شاء الله تعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كله، فسره للصحابة وفهموه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد بالقرآن ويجاهد بالقرآن ويعلم بالقرآن، فكان يؤتي من الناس القرآن الكريم. واقرأ رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة في أصول التفسير. أما قول أن القرآن الكريم يأتي بكر يوم القيامة ولم يفسره أحد، لا أعرفه، كلام لا أعرف عنه شيئا. لو حد عنده نص في هذا الأمر ثابت النسبة يقول لي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هو والصحابة القرآن الكريم بالتجويد طبعا، بل كان يقرأه بالقراءات التي آلت إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام، القراءات المتعددة. ولذلك الأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجوز القرآن آثم. لماذا؟ لأن القرآن نزل بهذا الأسلوب بهذه القراءة، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل إيه؟ ورتل القرآن ترتيلا. أكون اللي بيسألني عن مسألة الكتابة في الدرس وخايف على نفسه لا يصيبه الإحباط ولا حاجة، ما تكتبش غير رؤوس المواضيع، ما تكتبش كل كلمة ورايا، كل كلمة ورايا مش هتعرف، لأن ما بمليش. اكتب رؤوس موضوعات، اكتب رؤوس موضوعات، ملخص. وأنا لما باجي أتعرض لمسألة والكلام ده هيظهر أكتر، أصل إحنا في المقدمة، فالمقدمة متشعبة معانا. لكن لما نيجي نمسك موضوعات وأصول موضوعات هبدأ في الأول بتأصيل المسألة وذكر الخلاف فيها وأقوال أهل العلم. ونقرأ كلام الشارح ونشرحه، بعد كده قد أقول تلخيص للي قلته في آخر الدرس برضه، يعني هنقول المسألة فيها شيء من الإيه؟ من الربط أكثر ومن الذكر أكثر، إحنا برضه لسه بنإيه؟ مع بعضنا بنتدرب، لسه في المقدمة بنتدرب، إن شاء الله مش هنضيف في المقدمة أكثر من هذا يعني، بنحاول بقدر الإمكان نلم يعني. الخلاف مع التعامل مع المخالف يا إخوانا في المسائل المنهجية، الكلام ده ليه دروس جاية، ما تستعجلوش أرجوكم. عشان ما اقولش كلام يعني مقصور او كلام مجمل يساء فهمه، لان اصعب شيء الكلام المجمل لما يساء فهمه، عايزين نعطل. فلما احنا ورانا ايه مستعجلين ان شاء الله، لا تتعجلوا باذن الله تبارك وتعالى. اخونا اللي بيقول لي ما القول النصيحه لقارئ كتاب الموافقات للشاطبي اننا نجد فيه شيء من كلام المتكلمين؟ لو انت ما انتش على قدر الموافقات ما تقراش الموافقات. يعتبر مرتبه من الوصول فيها الى الاصول متقدمه. ما ينفعش واحد يجي يقرا في النحو وفي كتاب سيبويه. على راينا الشيخ العلامه محمود شاكر قال اللي يجي ياخذ النحو من كتاب سيبويه يبقى يعني اغرق نفسه في بحر اللجين. النحو يؤخذ عن اللي قصره ساهره وقصره، لكن سيبويه مرتبه متقدمه. الموافقات مرتبه متقدمه في كتاب اصول الدرس. ما تحاولش انك تقصد عليها مره، لسه قدامنا ايه؟ قبل منها ايه؟ درجات ان شاء الله تعالى ترتقي عليها. يعني اقرا مثلا اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، اقرا بعد كده مذكره الاصول للدكتور للامين محمد الامين العلامه قران محمد الامين الشنقيطي. ربنا كرمك خش في روضة الناظر لابن قدامه،
ما تمكنت تخش ان شاء الله في ويستحسن تقرا قبل منها اعلام المرجعين من دخل الجوزيه قبل ما تدخل في المواصفات للشرط ان شاء الله تعالى.
هل القدر نبي او ولي نبي؟
لا يصح الا ان يكون نبي مش كده ولا لا؟ ما هو قالوا ما هم وضعوا ولي عشان عملوا قصه، ولذلك قالوا مقام النبوة في برزخ ويبقى الرسول دون الولي. عكس المسألة، مقام النبوة في برزخ في النص ويبقى الرسول دون الولي، بقى عندهم الولي أعلى مرتبة، أعلى من النبي والرسول. زي تقول لك إيه؟ أهو رسول من أولي العزم الخمسة الكليم تعلم من ولي، وذلك قالوا إيه؟ خضنا بحر وقفة الأنبياء والمستحيل. لا، الخضر نبي. وقالوا أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. قال كده الموسى. والخضر ربنا عز وجل قال آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة في القرآن بمعنى النبوة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ورحمة ربك في الزخرف خير مما يجمعون إليه النبوة. فالرحمة بمعنى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. قال العلم اللدني. طب ما هو قبل كده في الصورة برضه قال بأس لدني، وينذر بأسا شديدا من لدنه. ففي بأس لدني وفي علم لدني، اشمعنى خليته علم لدني ونسيته البأس اللدني؟ كلمة من لدني يعني من لدن الله، من عند الله عز وجل، وهذه هي النبوة. وذلك قال له ما فعلته عن أمري. لدرجة إن المواردي لما حكى في التفسير الأقوال بعضهم قال، وهذا لا يصح، وإنسان قد قاله بعض السلف، إن الخضر مش نبي ولا رسول كمان، ده قال عليه ملك من الملائكة. لأن مفيش نبي ولا رسول من الرسل ولا من الأنبياء يجوز له قتل الغلام. ما النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أوصابه ابن صياد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد خبرت لك قد أنسمه، قال له الزخ، قال له اخسأ فلم تعد قدرك. وابن صياد كان كاهن وفي اتصال بالجن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقتله، لأنه لا يستطيع، لا يجوز للنبي ولا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلط على قتل إنسان غير مكلف، مش كده ولا لا؟ ده غير مكلف. فكيف يقتل صبيا صغيرا لم يصل إلى حد البلوغ؟ غير مكلف، فكيف يقتله؟ ولذلك اعتبروا إن الخضر ده زي لما يكون واحد ماشي ينزل عليه حجر من فوق السطح يموته. هل الحجر لما وقع تقدر تقول أنت ربك لماذا قتلته يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده كلام كوني. دي بقى المشيئة والأمور الكونية. أما الشرعية ففيها افعل ولا تفعل ومحدودة. ولذلك قالوا إن الخضر ملك، وإن كنا لا نوافقهم عليه إلا إن بنبين إن القديم محدش قال واجب. لأن كل إن يكون بيعلم الغيب شوف ربنا عز وجل يقول عالم الغيب من ربنا فلا يظهر على غيبه أحدا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا واحد يطلع على الغيب إلا استثناء الاستثناء معيار العموم، صح؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى من الذي استثناه الله عز وجل؟ الرسل من علم الغيب، لأنها مسألة تعتبر تشريف لهم قصة وراءها حكم لله عز وجل. فإزاي تقول عليه ولي وروح له موسى عليه السلام وقول له إيه؟ وقول له بأسلوب أدب، شوف بقول له إيه؟ هل يعرض مسألته بأسلوب استفهامه على الأستاذ أن يجيب بالإجابة أو بالنفس؟ هل أتبعك؟ ومش بقول له علمني، لا، اجعلني تابع ليك الأول. على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع، أنت بالذات لا تستطيع معي خبرا. عارف وسمع عنه وعرف أن موسى عليه السلام كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمور التي سيفعلها الخضر ظاهرها المنكر، مش كده ولا لا؟ لقد جئت شيئا امرا، لقد جئت شيئا نكرا، مش كده؟ امور شديده لا يسكت عليها موسى. موسى مش هيسكت على بعض قدام عيني ابدا. انك انت بالذات لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تصب به خبرا؟ فموسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا، لا اعطي لك. قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى اوديت لك منه ذكرى. كل الكلام ده كله عايز يقول في الاخر انه مش نبي. صلى الله عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.
النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى السادس من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز رحمة الله عليه وعلى مؤلف الأصل ألا وهو الإمام الطحاوي رحمة الله عليهم وعلى علمائنا الأجلة. كنا قد وصلنا إلى قول الشارع في مقدمته رحمة الله عليه وقد بلغ الرسول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعده خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. إلى أن وصل إلى هنا فقال وهذا الكلام قد تم شرحه في اللقاء الماضي. ثم قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلام الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد المئتين فإن مولده سنة 39 يعني في القرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من القرون التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو قد ولد رحمة الله عليه في القرن الثالث، ووفاته سنة 21 و300، يعني في أوائل أو في الربع الأول من القرن الرابع الهجري. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وسبق أن ذكرنا ترجمة وافية أو قريبة من التوفية للإمام الجليل الطحاوي. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. عند هذه الجملة وقفنا في اللقاء الماضي وبينا معنى التأويل في كتاب الله تعالى، وذكرنا أن التأويل يرد في القرآن الكريم بمعنى يين اثنين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول فهو يأتي بمعنى التفسير، وعليه كثير من مفسر السلف، حتى إن شيخ المفسرين الإمام محمد ابن جرير الطبري لما ألف تفسيره النفيس، التفسير الجامع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالدراية، سمى تفسيره للآيات تأويلا، حتى إنه كان يذكر في مقدمة كل آية ينتوي تفسيرها يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا. وقلت من العلماء السلفيين، من علماء التفسير السلفيين المحدثين، هو الإمام محمد ابن جمال الدين القاسمي الذي سمى كتابه محاسن التأويل، فسمى التفسير تأويلا. فالتأويل يأتي في القرآن الكريم بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى المآل، مآل الشيء إلى ما يقول وإلى ما يرجع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمع: ذلك خير وأحسن تأويلا. فيأتي التأويل بمعنى المرجع، وهذا كما جاء في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام حينما رأى إخوته يسجدون له وقروا له، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الرؤيا التي رآها في أول السورة: إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول بعد سنين طويلة، بعد عقود طويلة، بعد أن ارتقى على عرش مصر وأصبح عزيزا عليها، وجاء أبوه وإخوته من البدو من بعد أن حدثت القصة الطويلة، يقول: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. التأويل بمعنى تنفيذ الخبر الذي حدث، لأن التأويل إن كان في الطلب فمعناه التنفيذ، وإن كان في الخبر فمعناه الوقوع. بمعنى أن الله تعالى حينما يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة حينما نزلت وفهم من فهم من الصحابة معنى الآيات الكريمة من سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فعلموا أن هذه السورة فيها خبر نعي الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين فهموها؟ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس علم طويل امتد 23 سنة، ومجلس العلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له كفارة أو له ختام يختم به، ألا وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مجلس علم طويل، فلا بد حينما تنتهي أن يختم المجلس بكفارة المجلس. فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتمت النعمة وكمل الإسلام وكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومكة قد أصبحت دار إسلام، ودانت جزيرة العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتم الفتح الأعظم. فحينئذ فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في المجلس الذي ضم كبار الصحابة، وأراد عمر بن الخطاب أن يعرف الناس قيمة عبد الله بن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأويل، دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه الله التأويل. فلذلك فهمها، ولذلك كانت تقول السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، تقول: حينما نزلت سورة النصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يتأولها، يكثر، انظر إلى يتأولها، هنا الشاهد، ما معنى يتأولها؟ في أمر، ما هو الأمر؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فكان يتأولها. فقلنا إن تأويل الطلب الامتثال، تأويل النهي الامتناع والامساك عن العمل. يعني لما اقول لك امرك الله بقوله اقيم الصلاة، اين التأويل هنا؟ تقول لي اني اقيم فاصلي، اقوم فاصلي، فانت حينما تقوم فاصلي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اي في الوضوء. ما معنى تأويلها؟ الامتثال لها، ان تقوم فتتوضأ اذا اردت ان تصلي. التأويل في الطلب الامتثال، والتأويل في النهي الامتناع، والتأويل في الخبر الوقوع. ومن هنا قال: يا أبت هذا الذي حدث الآن، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني رسل ربنا جاءت فأخبرتنا، أخبرتنا بالحق، لأن الحق قد وقع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. فهنا قال: يوم يأتي تأويله، تأويل الأخبار، لأن القرآن والسنة تحدثت عن اليوم الآخر، تحدثت عن الجنة، تحدثت عن النار، سمعتم في الصلاة إلى سورة الزخرف وما حكاه الله لنا عن أهل الجنة وعن أهل النار. فتأويل ذلك أن ترى بعينيك، ترى أهل الجنة في الجنة وترى نعيمهم، وأن ترى أهل النار في النار والعياذ بالله، وترى جحيمهم أعاذنا الله وإياكم. فمن هنا يكون تأويل الخبر الوقوع، وتأويل الطلب الامتثال، وتأويل النهي الإمساك والامتناع. فمن هنا قلنا إن معنى التأويل في لغة القرآن الكريم إما بمعنى التفسير وإما بمعنى المرجع والمآل. والمرجع والمآل له معنى، إن كان في الأخبار فمعناه الوقوع،
وإن كان في الطلب فمعناه الامتثال، وإن كان في النهي فمعناه الامتناع. وضحت الصورة هنا. وهناك نوع آخر من أنواع التأويل لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح اصطلحه أهل العلم، ألا وهو التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا يكون بقرينة، وإن كان بغير قرينة فهو تحريف. ولذلك قلنا إن التأويل بالمعنى الأول التفسير وقع في القرآن والسنة ولغة السلف، والتأويل بمعنى المرجع والمآل حقيقة الشيء إلى ما يقول الشيء، هذا واقع في القرآن والسنة. أما المعنى الثالث فهذا اصطلاح ليس من لغة القرآن ولا من لغة السنة ولا من لغة السلف، ولكنه اصطلح عليه العلماء، ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالمحمود ما قامت عليه الأدلة كما سنبين، والمذموم ما لم تقم عليه أدلة من الكتاب أو السنة. بمعنى حينما يأتي قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء معناه كما فهمه العرب الذين أنزل عليهم القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وفهمنا في ذلك فهم السلف الصالح. ونقول لقد قالها الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال لمن سأله عن كيف استوى، فقال يا هذا الاستواء معلوم، معلوم من أين؟ من القرآن الكريم. الاستواء معلوم، والتلك كيف استوى مجهول، لأننا لا نعرف كيفية ذات ربنا، وربنا قال هل تعلم له ثنية، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما، أربع آيات لا يحيطون به علما، هل تعلم له ثنية، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نكيف ذاته ولا أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى، وطالما أننا لا ندرك كنه ذاته ولا كنه صفاته فنقول الاستواء معلوم، يعني من النصوص القرآنية. والكيف مجهول، لأننا لا نحيط علما بذاته ولا بصفاته، فالكيف مجهول. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله قد أخبرنا به، وخبر ربنا الصدق كله. والإيمان به والسؤال عنه، الضمير عنه يعود على ماذا؟ على الكيف، على الكيف. سأل كيف، قال السؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. فمن هنا نقول حينما يأتي إنسان ويقول استوى على العرش بمعنى استولى ويضيف لام لأفسرها تفسير جديد، لو جينا نطبق القواعد القرآنية على من قال استوى بمعنى استولى نقول هذا حرف النص، يقول لك لا أنا أولت النص. نقول ما الدليل على تأويلك هذا؟ أولت إزاي؟ قلت استوى، استوى في اللغة مش بمعنى استولى، والسلف ما فهموهاش بمعنى استولى، وما نقلش عنه إنها بمعنى استولى، فمن أين أتيت بهذه اللام؟ اليهود قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، فأضافوا نون، وأنت أضفت لاما، سمى الله إضافتهم النون تحريفا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنت نسمي إدخالك اللام على قول الله تعالى استوى فتقول استولى تحريف، إلا إن جئتنا بدليل من الكتاب أو السنة. فمن قال استوى بمعنى استولى يبقى تأويله هو يسميه تأويل، إحنا نسميه إيه؟ تحريف. لكن هنقول له تأويلك هذا تأويل مذموم ولا محمود؟ مذموم. لماذا مذموم؟ لأنه ليس عنده دليل من الكتاب أو السنة أو من سحر السلف الصالح.
واحد يقول ولكنك قلت إن هناك تأويل محمود،
لا معنى هذا وما المثال عليه؟
نقول من القرآن،
قال الله تعالى أتى أمر الله،
اللي هو ما معنى أمر الله هنا
في الساعة؟
أتى أمر الله.
قد يقول قائل هل هذا الكلام يؤخذ على ظاهره؟
نقول له لا، ما يؤخذ على ظاهره.
ما معنى هذا الكلام؟ أتى فعل ماضي،
هل جاءت الساعة بالساعة؟
نقول لا ما جاءش.
يقول طب ما الدليل على أن يجوز لنا أن نؤول هذا عن ظاهره؟
ونقول الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن الساعة تأتي، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع،
عبر عن المستقبل الذي سيأتي في مستقبل الزمان، عبر عنه ماذا؟
بالماضي
لتحقق الوقوع، لأنه وعد من الله،
والوعد من الله متحقق.
طب إيه القرينة على صرف الوضع عن ظاهره؟
أتى بمعنى سيأتي؟
نقول لقوله تعالى بعد إيه؟
فلا تستعجلوا.
طالما قال فلا تستعجلوا يبقى لسه ما جاش،
يبقى أتى هنا ستصرف عن
ظاهرها اللي هو الماضي،
وسنقول إنها المقصود بها المستقبل.
يبقى هذا إن سمي تأويلا
يكون هذا التأويل مشهود له في القرآن والسنة ولا لا؟
بل هو الزعم السديد السليم لقول الله تبارك وتعالى.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
لما يقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعد،
إذا قرأت،
يجي المفسر
ويقول لك إذا أردت أن تقرأ القرآن،
تقول له ده قال إذا قرأت،
يقول لك لا
ده معنى إذا قرأت يعني إذا إيه؟
إذا أردت.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم،
إذا قمت إلى الصلاة الساعة،
ولا معنى إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة؟
إذا أردت،
هذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره،
ولكن القرائن موجودة في الكتاب والسنة،
وفهمها كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى ذلك نقول التأويل جاء بثلاث معاني،
معنيان ذكر في القرآن والسنة وقول الأصحاب،
والمعنى الثالث منه محمود ومنه مذموم.
المحمود ما دلت عليه الأدلة،
والمذموم ما لم يأتي عليه أحد بدليل،
بل يكون مخالفا لسهم الأصحاب رضي الله عنهم.
ومن هنا قلنا إن الآية التي في سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات،
هن أم الكتاب على مقاصد الكتاب،
ما يأمهن الكتاب ويقصدهن الكتاب،
منه آيات محكمات هن أم
الأم الكتاب، يعني إيه؟
مقاصد القرآن الكريم،
هن أم الكتاب.
وأخر متشابهات،
فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
وما يعلم تأويله إلا الله.
ما معنى كلمة ما يعلم تأويله إلا الله؟
وهل سنقف على لفظ الكلام فنقول وما يعلمه
أن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
وما يعلم تأويله إلا الله.
ونقول بعد كده إيه؟
والراسخون، ويبقى له تعرف حال،
ونقول والراسخون يعني إيه؟
في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا،
والواو تعرف حال،
والجملة بعدها إيه؟
جملة حالية.
يبقى الحال الراسخين في العلم ايه؟
يقولون آمنا به كل من عند ربنا،
ويبقى لا يجوز الوقف،
بل نقف على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله.
امتى؟
لما يكون التأويل بمعنى ايه؟
ما يقول إليه الشيء،
كنه الشيء حقيقته.
من منا يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء
في الجنة أو في النار إلا لما يشاهدها
يوم يأتي تأويله؟
لكن الذي يحيط علما بكل شيء من؟
وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون بس، لكن ما يعلمون التأويل. لكننا لو قلنا التأويل بمعنى التفسير الذي يقوم أهل العلم بتفسير كتاب الله طبقا لقواعد التفسير المستنبطة من القرآن والسنة وفهم الأصحاب، حينئذ نقول ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون التأويل بمعنى الإيه؟ التفسير. لكن برضو ضع في اعتبارك أن العقد هنا لا يقتضي أن علم الراسخين في العلم يساوي علم الله تعالى. ألم يقل الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ شهد بماذا؟ بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. يبقى الله شهد وشهد الملائكة وشهد أولو العلم. هل شهادة الله تساوي شهادة أولي العلم أو شهادة الملائكة؟ لا. الشيء الذي ينسب إلى الله يكون كما يليق بالله، وما ينسب للخلق يكون كما يليق بالخلق. فمن هنا قلنا إن التأويل لو كان بمعنى التفسير فإننا يجوز لنا أن نتم القراءة ولا نقف على لفظ الجلالة، بل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن. ويبقى يقولون هي دي اللي تعرف جملة حالية. يبقى والراسخون في العلم يعلمون التأويل، وأيضا في حالة كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى هنا عندنا تأويل فهمناه إنه ليه ثلاث معاني، وهذا الكلام نركز فيه ونعيده وندندن حوله كما يقال. لماذا؟ لأنه سينبني عليه قضايا كثيرة خطيرة في قضايا الاعتقاد بإذن الله تعالى. فهنا يقول وكلما بعد العهد ظهرت البدعة، بل ظهرت البدعة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول بدعته استدعاها الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك وأمك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. ثم قال عن هذا الرجل يخرج من ضئضئ هذا قوم تحترون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم أو يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وهذا كان أول نشأ في البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لئن أدركته وقتلته سيكون هذا أول قرن يخرج وآخر قرن، يعني ستنتهي البدعة بموته. ولكن علي بن أبي طالب لم يسلط عليه لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل في أن يبتلي بعضنا ببعض. المهم أنه قال وكلما بعد العهد ظهرت البدعة، ولكن البدعة تستشري مع كل دين من الأجيال وتزداد. وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. أخذتم بالكم هنا من قوله كثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل؟ لأن الرجل المحرف لو جاء إليك وقال لك هذه الآية أنا أحرفها، من سيسكت لك؟ هذا أمر بمجرد النطق به سيؤخذ. لو قال أنا أحرف القرآن والعياذ بالله سيسمي تحريفه تأويلا. لماذا؟ ليقبل، علشان يقبل. لأن كلمة التأويل كلمة هينة، كلمة لينة، كلمة سهلة، كلمة موجودة في القرآن، فهو يختار ويلبس عليك ويقول أنا أؤول النص عن ظاهري، هذه آية مؤولة، لكنه لا يقول محرفة. والتحريف ما معنى كلمة التحريف؟ التحريف هو التغيير، وقد يقع في اللفظ ويقع في المعنى. أما في اللفظ فلا يستطيع أحد أن يحرف القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم جاءنا بطريق التواصل وضمن الله له الحفظ، فالتحريف اللفظ ما ينفعش، ما يقعش إلا غلط. يقع غلط إزاي؟ واحد يجي يقرأ آية من القرآن يقرأها غلط. لو قاصد يبقى محرف، لو قصد القارئ الذي غير اللفظ لو قصد يبقى محرف. لكن من الممكن تجد انسان جاهل بالقراءه يقرا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، ما فيش الحمد لله رب العالمين، هي الحمد، فلما نقول الحمد اهو تغيير بس شكل، تغيير في التشكيل، لان الحمد لها الصدارة مبتدا، فيقول الحمد مرفوعه، لو قال الحمد ما ينفعش لان ما تبقاش ناصب، لو لما تيجي في الخطب نقول ان الحمد لله، لكن سوره الفاتحه ما فيهاش الحمد، فيها الحمد، فما ينفعش واحد يقول الحمد الا اذا كان جاهل مش عارف يقرا القران. من الممكن يكون ناسي فيقرا ايه تشتبه عليه، لو قصر يبقى محرك. فالتحريف اللفظي مش موجود. لماذا مش موجود؟ لماذا؟ لان القران محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. قال ان علينا جمعه وقرانه، بل قلت لكم سابقا ان الذي جمع القران الكريم هو الله عز وجل. كل الصديق جمعه، وكل عثمان بن عفان كتبه ونشره في جميع الاقطار، هذا من تجميد الله لهم كما قال وما يعلم جنود ربك الا هو. الله سخرهم لهذا، لكن الذي تعهد بجمع القران فقال ان علينا ايه؟ جمعه وقرانه، يعني طريقه القراءه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيان على الله. الله جعل على نفسه حقا، والله يوجب على نفسه، لكننا نحن لا نملك ان نوجب على ربنا شيئا، وانما هو الذي اوجب على نفسه جمعه، واوجب على نفسه قرانه، واوجب على نفسه سبحانه وتعالى بيانه. فمن هنا استمر القران محفوظا، وسيستمر محفوظا حجه على العالمين الى قيام الساعه، لان القران لو حرك لما قامت الحجه على العالمين، ولاحتاج الناس اما ان تقوم الساعه، واما ان يرسل رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم، وطالما انه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وان الساعه لن تأتي إلا في الوقت الذي يريده الله عز وجل، وطالما في الوقت فتح وفي الوقت إنهار من قبل ربنا سبحانه وتعالى، فالقرآن محفوظ، بل ونقول والسنة كذلك. التحريف اللفظي لا يستطيعه أحد، وحتى لو جاء أحد لتحريف السنة تحريفا لفظيا فقد جعل الله تعالى لهم الراسخين في العلم بالمرصاد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قتلهم، وهم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل قرن من القرون، عدول عدول كل قرن وعدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن هنا التأويل في تأويل، هذا التأويل امتى يذم؟ لما يؤول الجاهلون، اما اولو العلم فان اولوا فهم ادرى الناس بما يفسرون وبما يؤولون وبحقيقة ما يؤول اليه امر النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم. وكثر التحريف، فالتحريف هذا من حرف فقد وقع فيما وقع فيه، وفيه شبه من بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى هم اللي حرفوا، هم أساس التحريف. أما الأمة الأخيرة فعلماؤها لا يحرفون أبدا، وإنما هم الذين يقفون للمحرفين بالمرصاد. لماذا؟ لكي يظهروا حجة الله تبارك وتعالى على العالمين. وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، لأن التحريف إن كان في اللفظ كان معروفا، القضية أنهم يحرفون في المعنى ليقبل، ويسمونه ويخلعون عليه خلعة التأويل، يلبسونه اسما جديدا ليقبل. ولذلك نحن نقول في اعتقادنا اننا نعتقد ما جاءت به النصوص القرانيه والسنه، القران والسنه، من غير تحريف او تعطيل أو تمثيل أو تكييف. احفظ الأربعة، نأخذ بنصوص القرآن والسنة بظواهرها بلا تحريف ولا تعطيل. ما الفرق بين الاثنين؟ واحد يسأل ويقول ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ يقول التعطيل سلب المعنى الحق، إلغاء المعنى الحق، سلب المعنى الحق، والتحريف إضفاء المعنى الباطل. يبقى التحريف أن تعطي المعنى الباطل، يبقى التعطيل الأول تعطل النص من مضمونه، أما تعطل النص تسلب معناه الحق، تلغي المعنى الحق، ثم تعطي معنى جديدا من عند نفسك بتحريف. يبقى احنا بنتكلم في المعاني ولا في الألفاظ؟ الألفاظ مستحيل حد يستطيع أن يحرك في النص، وإنما التحريف هيكون في ماذا؟ في المعنى. يبقى في الوقت مش هيقدر يحرك، الكل له بالمصدر. الرافضة شيعة الاثنى عشرية يقولون إن القرآن اللي عندكم دوت مش حقيقي، حرقه من حرقه من الصحابة كأبو بكر الصديق وعمر. تقول لهم طب أين القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون مصحف فاطمة. تقول لهم أين هو مصحف فاطمة؟ يقول لك عند محمد بن الحسن العسكري اللي دخل استرداد من 1000 سنة وزيادة ولسه ما خرجش لغاية دلوقتي. طب ما تظهروا هذا المصحف الذي عندكم، يعني المصحف الذي أخذته السيدة فاطمة دخل استرداد من أكثر من 1000 سنة وضاعت الحجة على العالمين إلى قيام الساعة، لغاية ما يبقى السيد محمد بن الحسن العسكري يخرج من استرداد، وكان دخل وهو طفل رضيع تقريبا، لغاية الوقت ما خرجش ومعه الحجة على العالمين، والحجة متروكة إلى أن ينزل أو يخرج مهديهم المنتظر هذا من استرداد الذي دخله منذ أكثر من 1000 سنة محمد بن الحسن العسكري. وبالطبع قصة محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب لأنهم بنوا عقيدتهم على 12 إماما أو خليفة، 12 واحد. طب آخر واحد كان الحسن العسكري، كان رقم 11 وما بيشلفش، ادعوا إنه ليه ابن، عايز ابنه ده لو اتحيز كانت هتنتهي قصة ال 12 لأنه هيضطر يقولوا 13 و14 يبقى انتهت قضيه الاثنى عشر. سالوا خطه في السرداب عشان يبقى قفل الموضوع من كام؟ من اكثر من 1000 سنة، وهذا امر سيطول الحديث عنه لما ناتي الى الحديث عن بدع الفرق المنبتة عن الكتاب والسنه الخارجه عن الصراط المستقيم ان شاء الله تعالى. المهم ان قضيه التحريف هذه انت بتقول النص بتاخذه تفهمه بدون تحريف، التحريف انك تضيف معنى من عندك باطلا، وبدون تعطيل انك تسلب المعنى الحق، تعطل النص عن معناه الذي اراده الله واراده رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى بدون تحريف او تعطيل او تمثيل. لماذا نقول او تمثيل؟ لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد نفي التمثيل نقول ولا تكييف، لأننا لا نكيف، لأن التكييف تكييف يعني كيف استوى، كيف صفته، هذا أمر. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذات الله ليست كذوات المخلوقين، فتكون صفاته ليست كصفات المخلوقين. ومن هنا بينا وأوضحنا أن الصفة تختلف باختلاف المضاف إليه. ذكرت لكم المثال الدرس الماضي، يعني على سبيل المثال ممكن كلمة رأس لما تضاف إلى إنسان عرفنا رأس إنسان، وإذا قلنا رأس معزة أو عنزة اتعرفت، رأس شاة، رأس دجاجة، طب رأس جبل، طب رأس المال، اختلفت الكلمة باختلاف المضاف إليه. فأنت حينما تقول يد الله غير يد المخلوق، فكل ولذلك يقول العلماء نحن نعقل معنى مشترك مجمل كلي في الأذهان، لكنه إذا خرج إلى الوجود يعني وصف به أحد في الوجود كان كل كما يليق به. المعنى المشترك الذهني الكلي ده المجمل ده في الأذهان فقط، لكنه يعرف معناه بإضافته إلى الموصوف الذي يوصف به. أنت لما تقول يد فلان يد الله يبقى اختلف الامر. لما يجي واحد يقول لك يد الله، ربنا بيقول في القران بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى نحن نثبت النقص. يقول لا اليد بمعنى القدرة. طب قول يد الله فوق أيدينا يعني قدرة الله فوق قدرتهم. طب بل يداه قدرتاه وربنا له قدرة ولا قدرتان ولا قدر. يبقى انت دخلت نفسك في متاهة تيجي تسلب كلمة يداه معناها اللغوي الذي أجمع على فهمه الصحابة ثم تعطي معنى من عندي عندي كجديدة لأعطلت وحرفت. فمن هنا تأخذ النص على ظاهره بدون تحريف بدون تعطيل بدون تمثيل لأن الله ليس كمثله شيء. فكما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين فيده ليست كيد المخلوقين وهكذا. فنقول بدون تعطيل أو تحريف أو تمثيل أو تكييف فلا نكيف. والكيف مجهول في كل صفة من الصفات في كيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أعرفتم الفرق بين التحريف وبين التأويل. هنا يقول الشيخ وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. وهذا ما شرحناه صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ يسمى في الجملة تأويلا ولكنه ينفصل إلى محمود ومذموم. فما كان عليه دليل هو المحمود وما لم يكن عليه دليل فهو المذموم. فقال وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك فهذا هو التأويل المذموم إن لم يكن ثم. ما معنى كلمة ثم هناك؟ ثم دي ثم زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام مثلا يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين صاحب مكان عند ذي العرش مطاع ثم ثم يعني هناك. يبقى مطاع فين؟ في الملأ الأعلى. مطاع ثم ما تفتكرش إن مطاع ثم أمين يعني مطاع ثم أمين لا مطاع ثم يعني مطاع هناك في الملأ الأعلى وأمين يعني. فهنا نقول سمي إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم يعني هناك قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه يعني جاء الفساد من أين؟ من أنهم حرفوا وألفتوا التحريف اسم التأويل حتى يقبل بين عامة الناس. فجاء الفساد. لماذا جاء الفساد؟ لأنه وقع التحريف في كتاب الله باللفظ لا وإنما وقع التحريف بالمعنى. فمن هنا ينشأ الفساد بالطبع لأن مراد الله عز وجل لم يظهر للناس جليا بل جاء بعض الناس لكي يخطئ الناس في فهم نصوص الكتاب والسنة وهذا في أخطر الأمور ألا وهي قضايا الاعتقاد. قال ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل ورجح رجل السلع التي ترود في السوق على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. أما الذين يهتدون إلى الفرق بين التحريف وبين التأويل فهذا الأمر يرج عليهم أم لا؟ لا يرج عليهم. فاحتاج المؤمنون من قوله فاحتاج المؤمنون كأن هنا سؤال لماذا صنف في أصول العقيدة؟ لماذا ألف المؤلفون في العقائد؟ أما كان يكفي الناس أن نعلمهم العقيدة من القرآن والسنة وأسهل عقيدة عقيدة القرآن. خلوا بالكم من هذا الأمر جيدا. هذه القضايا لا تصل إلا حينما نناقش المبتدعة لكننا إذا فسرنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنبين للناس حقائق التوحيد وحقائق العقائد ستجدون الأمور من أسهل ما يكون. سح عقيدة مبسطة. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى. كل شيء في الدنيا عقيدة الإسلام عقيدة ميسرة. شرائع الإسلام شرائع ميسرة. ليس هناك صعب على الإطلاق. الصعوبة جاءت من الاتباع. الصعوبة جاءت لما أراد الناس أن يحرروا، لما دخل منطق اليونان، لما تفلسف الناس، فأنشأوا القواعد، صبوا بها عن سبيل الله، فانبرع علماء السنة للرد على هؤلاء، فمن هنا نشأت الصعوبة. لماذا؟ لأنهم ألفوا ليردوا على مبتدعة، وألفوا ليردوا على تقعيدات فلسفية ما أغنت أصحابها، وما استفاد منها اليونان ولا الإغريق. فلماذا ترجمت وجاءت إلينا؟ قد تترجم حتى إذا قرأناها وسمعنا بها قلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولكن أن تدرس في معاهد المسلمين لكي تصدوا بها عن سبيل الله، حينئذ انبرأ، وبقت القضية كما سيجيء بإذن الله تعالى يمتحن الأئمة. يأتي الخليفة المأمون وقد اقتنع بأقوال بعض المبتدعة كبشر المريخي وغيره، ثم يمتحن الأئمة ويأتي الواحد منهم يمتحنه، فإن قال بأقوال هؤلاء المتكلمين المتفلسفين زج به في السجن وامتحنه وعرضه على السيف. يبقى تقول بعقيدة هؤلاء المبتدعة وإلا قتلتك وإلا سجنتك وإلا جلدتك. حتى صمد الإمام أحمد بن حنبل صموده المعروف في المحنة التي انقلبت بعد ذلك منحة وأصبح إمام أهل السنة والجماعة، جزاء من عند الله، هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن هنا انظر العلماء للرد على هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي. الغالي هم يرضوا عليه تحريف الغالي وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء المحرفون للنصوص، هؤلاء المتأولون بالباطل، هؤلاء حينما يأتون بهذه الأمور لكي يفتنوا الناس عن دينهم. وينبغي علماء السنة للدفاع عن عقيدة الإسلام ولتجلية الأمر واضحة، حينئذ سيردون عليهم متشابهتهم والأمور التي أوقعوا الناس فيها من حرج. تحتاج المؤمنون، يبقى شفت بقى لماذا صنفت العقائد ولماذا لم يأخذ الناس مباشرة من القرآن والسنة كان هذا يكفي. قال: تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة. دفع الشبه الواردة، يعني احنا الآن بنعلم الناس القرآن وبنعلم الناس السنة وبنتعلم، يجي بعض الناس من المغربين يقول لك: لا ده عندك كتير القرآن تناقض وعندك كتير السنة كذا، ويبدأوا يتكلموا كما يحدث من المبشرين والقنوات الفضائية، ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في السنة، ويبدأوا يثيروا الشبهات. حينئذ ينبري علماء الكتاب والسنة للرب. يبقى ما كان أغنانا عن الدخول في هذه المعتركات وتضييع أوقاتنا، ولكننا احتجنا إلى ذلك. لماذا؟ لأن هناك من يصد عن سبيل الله ويريدون أن تكون سبيل الله معوجة. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك، ما الذي سبب الكلام والشغب؟ إصغاؤهم، إصغاء الناس إلى شبه المبطلين، شبه المبطلين وخوضهم، إصغاؤهم وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. السلف عابوا على أصحاب الكلام كما سيجيء الآن، ونهوا عن النظر فيه. نهى سلفنا الصالح عن الخوض في الكلام المذموم، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذا رأيت الذين يخوضون، وأصل الخوض أن يخوض الإنسان في الماء أو في الطين. فقال تعالى: وجعل هؤلاء خائضين. وما جاءت مادة الخوض في القرآن الكريم إلا في الذنب عن الشيء. يخوضون في آياتنا بالباطل بالطبع ولا بالحق؟ الذي يخوض في القرآن سيكون بالباطل، لأنه لو تكلم بالحق لا يسمى كلامه خوضا في مخاضة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إعراض تام حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية دي سورة الأنعام مكية، لأن هؤلاء الصحابة ما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى في سورة النساء المدنية قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، على الآية في الآية 40 بعد 100 من سورة النساء يتحدث عن هذه الآية التي ذكرهم بها في الأنعام في العهد المكي، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى الجالس الذي استمع إلى القول في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل مثلهم. والكلام ده موجه بقى لمن كان على سمة النفاق والعياذ بالله. إنسان يجد في نفسه أريحية إنما يجلس يستمع الخوض في كلام الله والخوض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فجعلهم الله عز وجل منافقين طالما جالسوا هؤلاء الخائضين في آيات الله سبحانه وتعالى. فإن معنى الآية يشملهم. يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. كل من التحريف والانحراف، التحريف فسرنا معناه، والانحراف أن ينحرف الإنسان حتى ولو بدون تحريف للانحراف عن طريق الحق. الانحراف غير التحريف، التحريف اللي يعرف النص إما باللفظ وإما بالمعنى، أما الانحراف من الممكن أن يكون بالعمل، أن ينحرف الإنسان. الانحراف أعم من التحريف، التحريف أخف منه، لكنه هنا يبين أمرا هاما قيمة علمائنا، ويبين أن أخلاق علمائنا كانوا وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. علمائنا هم المنصفون انصاف عجيب، لأن الله خذ ذلك لما بيقول في القرآن في سورتين، سورة المائدة وسورة النساء، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لمن؟ لله. وفي آية ثانية كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فجعل القيام بصفتين، قيام لله وقيام بالإيه؟ بالقسط. والشهادة شهادة لله وشهادة بالقسط. كونوا قوامين لله، الآية الثانية كونوا قوامين بالقسط، الثانية شهداء لله، الثانية شهداء بالقسط. فالقيام لله وبالقسط والشهادة لله وبالقسط. ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أعدل الناس وطئت أقدامهم هذه الأرض، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء السائرين على نهجهم، مش على ذنب نبغض واحد نيجي نقول على هذا الإنسان إن كل كلامه غلط، لا، حينما تكلم أخطأ في كذا ولكنه على حق في كذا، حتى ولو كنت تبغضه، حتى ولو كنت تكرهه، حتى ولو كنت كافر، لابد انك تديله حقه، ما تظلمش، لا تظلم. وشوف ربنا عز وجل ليسوا سواء، نتكلم عن اهل الكتاب الذين رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. وقف مجموع يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاه، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك من الصالحين وما يفعلون الخير فلن يكفروا. يبقى ربنا عز وجل دايما لما تجد يتكلم عن مجموعه او يلعب قوم من الاقوال الا قليلا، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا. دايما حتى بيتكلم عن بني اسرائيل يستثني، وإذا أراد أن يحكم بالكفر على أمة كاملة من الممكن أن يستثني واحدا منها، ما يعممش في الحكم كما نفعل نحن. إحنا بجهلنا وقلة علمنا وقلة إنصافنا نعمم في الحكم، ربنا عز وجل ما بيعممش في الأحكام إلا لا يستحق التعميم، ولكن تجد في الأمم يستثني سبحانه وتعالى. حتى عن بني إسرائيل وانظر دائما إلى إلا قليلا إلا قليلا في سورة البقرة وفي غيره. فهنا علماء، شوف بقى الانصاف، شوف العلماء المنصفين الربانيين يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب، مش كل محرف كافر، مش كل مؤول وقع في الكفر، لا، فقد يكون كفرا مع في تأويل كفر. يعني على سبيل المثال احنا قلنا الذين قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وشبهناهم باليهود الذين قالوا قيل لهم قولوا حنطة فقالوا حنطة. الذين قالوا حنطة كفروا ولا ما كفروش؟ كفروا. كفروا ليه؟ لانهم لما قالوا حنطة كان عندهم هدف الاستهزاء بموسى عليه السلام وبالاحكام الشرعيه، فاستهزأوا وسخروا فدخلوا بدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا يحكون على أكتافهم على المقعدة ويقولون حيطة في شعيرة بيتخروا من أمر الله عز وجل، تزودوا النور سخرية فكفروا ولعنوا. لكن اللي قال استولى كان يقصد السخرية والاستهزاء بآيات الله، ولا هو باعتقادي أنه يريد أن ينزه الله عز وجل، فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله. خد بالك، يبقى حينما علماء يذكروا هذه الامور او ده ده حرف وده ده حرف، يبقى من زاد حرفا في القران في المعنى، مش في اللفظ طبعا، ما في اللفظ اللي هيزود اكثر، انتهى الامر قولا واحدا، اللي يزيد ويحرف في اللفظ كفر قولا واحدا، لكن في المعنى لو جاء واضاف مثلا باستهزاء كفر، واضح؟ استهزأ بايات الله، لكن لو عنده اصل من اصوله المخالفه للكتاب والسنه يبقى هنا وقع في البدعه ولا لا؟ اصبح مبتدعا. فمن هنا قال كل من قبلك من كلام علمائك كل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرا. انت يكون كفر لما يكون بصفه اليهود، او على سبيل المثال لما يجي بعض الذين حرفوا سموا تحريفهم تأويل، برضه ما هو التأويل أصل مشكلته إنه أوقع الفساد على الأمة السبب. جم المتكلمين قالوا نحن نريد أن ننزه الله، فبدأوا يؤولون الصفات. فجاء آخرون من الرافضة والباطنية وقالوا كلام، الله يقول في القرآن إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، ربنا أمرنا أمر الصحابة إنهم يذبحوا السيدة عائشة، فعظموها. هذا كلام كفر ولا مش كفر؟ حينما يقولون في قول الله تعالى عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت ابو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ لما ياتي الى الباطنيه لهم تاويلات عجيبه، يقول لك ربنا امركم بالصلاه والصيام والزكاه والحج، وهذه اصول الاركان اللي بني عليها الاسلام، تقول له اه، يقول لك الصلاة انت بتصلي في الخمس صلوات، يقول لك لا انتم مش فاهمين حاجة، الصلاة عند الباطنية علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام المنتظر اللي دخل السرداب دي الصلاة. طيب تقول له الصيام، يقول لك الصيام الإمساك عن الفرج بأسرار الطائفة، ولذلك يبقى عندهم مبدأ اسمه التقية، فيكفي كل شيء عن طائفته وعن معتقده، ما يظهروش للناس، ما يظهروش الا ان انس منك حبا او ارتياحا، والا لم يظهر لك معتقده. تيجي تقول له الحج، يقول لك لا في كعبه ولا في حجر اسود ولا في رمي جمرات ولا في شيء من هذا القبيل، الحج ايه؟ قصد مشاهد هؤلاء الاولياء. يبقى ده تاويل، والعياذ بالله فين التاويل هنا عشان نسميه تاويل؟ ده تحريف 100%، مش كده ولا لا؟ يبقى عندك تحريف يخرج من المله، وعندك تحريف ثاني اللي اسمه تأويل درجات. اما يجي يقول لك لا نحن نريد ان ننزه الله سبحانه وتعالى فيقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا امر لا يكسر ولكنه يبدع لانه مبني على اصل بدعي. ثم يقول فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا، يبقى درجات. طيب من الممكن ان واحد من ائمه السنه يجتهد فيخطئ فيؤول الايه ويكون تاويله خطا، وارد ولا مش وارد؟ وارد. هل هذا يفسق؟ لا. هل هذه معصيه؟ لا، ده خطا. يقول لك طب وانت لما كان من اهل السنه غفرتها له، ولما كان من اهل البدعه بدعت وفسقت بيها، يقول لك اصل المساله مبنيه على الاصل، أنت تنظر لأصول هذا الذي وقع في الخطأ. إن كان خالفا بناء على أصل بدعي فقد وقع في البدعة، وإن كان أخطأ خطأ اجتهاديا ولكن أصوله التي يرجع إليها أصول أهل السنة والجماعة فهذا ليس بمبتدع فالخطأ، لأنه اجتهد فأخطأ. واحد واضح ولا لا؟ والكلام ده بيقيس عليه قضايا كثيرة. يعني من الممكن إن يجي إنسان فتسأله عن تارك الصلاة كفلا، تارك الصلاة بالكلية، فيقول لك تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وهذا مذهب داخل مذهب أهل السنة والجماعة. وقد يأتي آخر فتقول له تارك الصلاة، يقول لك لا، لا يكفر كفرا يخرج من الملة، وإنما هذا الكفر كفر عمل. وكلا القولين قال بهم علماء أهل السنة والجماعة. يقول لك آه، ركز بقى دي. من الممكن إنك تيجي تجد واحد من الخوارج تقول له والمعتزلة تارك الصلاة كفلا يخرج من الملة، يقول لك أيوة يخرج من الملة، تقول له أنت خارجي. الآخر ما قلتلوش أنت خارجي، عارف ليه؟ لأن الخارجي بنى هذا الأمر على أصل لديه. الأصل ده بيقول إن الإيمان كتلة واحدة لا يجزأ، مش حقيقة مركبة زي عند أهل السنة والجماعة. فإما أن يظل كله أو يرفع كله، فلما ربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم والصلاة إيمان، فلما ترك الصلاة فالذي حدث رفع الإيمان كله فأصبح كافرا خارجا من الملة وهلم جرا، والثاني يخرج من الملة حتى ولو لم يستحل، والثالث وكل الكبيرة عند الخارج تخرج من الملة. يبقى بنى هذا الأمر على أصل مبتدع. واضح الكلام؟ قد يتفق في المآل في بعض القضايا مع أهل السنة، ولكن شتان ما بين هذا وبين ذكر الأصول. كذلك من قال لا يكفر، تسأل المرجئ تارك الصلاة كلية يكفر، يقول لك لا يكفر، هذا مرجئ. والآخر من أهل السنة يقول له طب الفرق، يقول لك هذا بناها على أصل من أصول البدعة، لأن المرجئة عندهم الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ، زي ما كل المبتدئين يقولوا إن كل لا يتجزأ، لكن هؤلاء يقولون يذهب كله بذهاب بعضه، والمرجئة يقولون كل شيء يذهب ويظل الإيمان كله، وإيمان أفسق الفتقة وأفجر الفجرة كإيمان جبريل عليه السلام. أهو ده مبتدع وده مبتدع، مش كده ولا لا؟ وقد يوافق بعض أهل السنة في مسألة، والقول عند أهل السنة قد يكون هنا صواب أو خطأ، ما يبقاش شرك أو عدمه، وما يكونش معصية في هذا الشأن ولا تبتيع. لماذا؟ لأن اجتهادهم مبني على أصول إيه؟ أصول سليمة. فإذا اجتهد الإنسان على الأصول السليمة فالمجتهد المخطئ مغفور له ولا لا؟ بل إنه مأجور، إن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وإن اجتهد فأقام فله أجران. أما المبتدع فهو مبتدع لأنه طار على من أصل، حتى ولو في النهاية وصل من إيه؟ لقول يوافق قول أهل السنة والجماعة. القضية مبنية على أصول، إما أن تكون أصول سنية أو أصول إيه؟ بدعية. والكلام ده هيتضح إن شاء الله تعالى، لكن حبيت إني أوضح لكم انصاف علمائنا في قولهم هنا، وكل من التحريف والإشراف على مراتب. فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. لكن العبرة بماذا؟ بالمنهج، والعبرة بالأصول، والعبرة إما بأصول السنة أو أصول، ولذلك تدرس أصول السنة، كل يدرس أصول السنة. فالواجب اتباع المرسلين، الواجب علينا أن نتبع فلان أو علان أو زيد أو عمر، لا، فالواجب اتباع المرسلين. واحد يقول طب نتبع أمير المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إليه إرث النبيين جميعا، وكل إرث النبيين قد حرث، ولا يوجد لدينا الآن منه شيء غير محرف أو صحيح النسبة إليه إلا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خالف أحدا من الرسل السابقين، لأن الله قال له سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من أول نوح وانت جاي، من ابو نوح شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليهم الى الكتب، واعظم الكتب هيقول لك وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اخر الانبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، مهيمنا على الكتاب كله. القران الكريم فسرنا كلمه الهيمنه في اللقاءات السابقه، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. وتنسب الكتب الى السماء، لماذا؟ لانها تنزل من العليا، يعني كتب تنسب الى السماء بمعنى ماذا؟ انها تنزل من السماء. وانزل عليه على نبيكم صلى الله عليه وسلم، جعل كتابه مهيمنا وانزل عليه الكتاب والحكمه. وقلنا الكتاب هو القران والحكمه هي السنه، لان هي التاويل العملي للقران الكريم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالحكمه العمل في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى عنه ايه؟ قد انزلنا اليكم ايه؟ ذكرا رسولا. ولذلك قالت سيده عائشه كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. وانزل عليه الكتاب والحكمه وجعل دعوته عامه لجميع الثقلين الجن والانس، فهو رسول للجن وللانس. واقرأوا اخر سورة الاحقاف، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، وسورة الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، لعامة الثقلين. الثقلين اللي هم مين؟ سموا الثقلان لان لهم ثقل على الارض، سنفرغ لكم ايها الثقلان. فقل جميع الثقلين الجن والانس، لانهما الجنسين دول الجن والانس مكلفين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باقيه رسالته يعني صلى الله عليه وسلم ودعوته باقيه الى يوم القيامه، لانه ليس بعده رسول. وانقطعت به حجه العباد على الله، لان العباد انقطعت حجتهم بمن؟ رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ولذلك يقول تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ، والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا وكان ولم يؤمن به إلا وكان من أهل النار. فيقول باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله. ليس للعباد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قل لله الحجة البالغة وقد بين الله به كل شيء، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين الله به كل شيء، فلم يبين لنا الوضوء والصلاة فقط، يعني الصلاة والزكاة والصيام، وترك لنا أصول الدين، بل بين لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. علمنا التوحيد وعرفنا اسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وما يجوز في حق الله وما لا يجوز في حق الله، وكل شيء نحتاجه في ديننا ودنيانا بلغنا اياه صلى الله عليه وسلم. بين الله به كل شيء واكمل له ولامته الدين خبرا وامرا. فالاخبار تمت كلمه ربك، كلمه ربك كلمه اسم جنس مضاف، اضافته تفيد الايه؟ العموم. كلمات ربنا كلها تمت، تمت كلمة ربك يعني كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. لسنا في حاجة بعد خبر الله الى اخبار، ولسنا في حاجة بعد اوامر الله ونواهيه الى اوامر ونواهي اخرى، بل تمت الشريعة وتمت الأخبار. وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا كما صح عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية لله. من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأعرض عنهم إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعلمهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل الآية دي هو يتأولها هنا ويشرحها، فيقول أقسم بنفسي أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، والمراد أنهم يريدون فيما يظنونه إحسانا وتوفيقا. ولذلك يقول وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، كما يقول كثير من المتكلمة عن علماء الكلام والمتفلسفة وغيرهم بيقولوا إيه بقى؟ قد لك من الكلام ده عشان يوضح كيف يصد هؤلاء صدودا عن آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسمهم إلى أنواع شتى المتكلمة ومتفلسفة. يقولون ماذا؟ إننا نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها. الكلام ده جميل، يعني هم بيعملوا هذه القواعد اللي قاعدوها، تقول لهم لماذا فعلتم هذا؟ أصددتم عن سبيل الله؟ يقولون لا، نحن نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، يعني ندركها ونعرفها. قد يقول قائل وهذا الكلام ليس فيه عيب، لكن العيب في تحصيل أصول من أجل الوصول إلى هذا. فزعموا أن نصوص الكتاب ونصوص السنة، النصوص دي في القرآن والسنة لا تفيد علما، لا تفيد علما، والعقائد إنما تؤخذ بالأدلة العقلية التي تفيد الإدراك الجابر المطابق للواقع الناشئ عن دليل، ويقصدون بالدليل النظر والاستدلال الفقهي اللي أشرت إليه سابقا. فهم هنا يقولون لما تيجي تقولوا بس القرآن والسنة بيقول هذا الكلام، يقول لك القرآن لا يفيد علما، وعندهم شبهات كثيرة على هذا الأمر سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى في الرد عليه، لأنهم يقولون إن النصوص دي جاءت باللغة، واللغة دي من الذي عرفنا معاني الألفاظ؟ العرب. وهذا الأمر جاء إلينا بالأخبار عن طريق النحاة وكتاب اللغة زي ابن منظور وزي البحر المحيط، الكتب التي تكلمت عن اللغة هذه جاءتنا يقولون هم بطريق الأحاد، فهي لا تفيد العلم اليقيني، فمن هنا سقطنا المعنى الذي نزل به القرآن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول وربما انتقلت الكلمة من وضعها إلى أي وضع آخر عن طريق المجاز وعن طريق الاشتراك وعن طريق التواطؤ وعن 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 وعن، فجعل هذه المعاني اللغوية طواغيت كما قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، جعلوها طواغيت، وسمى المجاز نفسه طاغوتا. لماذا؟ لأنه أصبح سببا لتأويل النصوص عن ظاهرها. يبقى هم لما قالوا نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها وندركها ونعرفها، كلام جميل، لكن ما وراء الكلام هيعطل النصوص القرآنية والنبوية، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده انا مش عاوز اطول في المقدمة لان جالي ورق بيقول اختصر علشان ندخل في الشرح نفسه. نحن ما احنا بنتكلم في الشرح، ولكن الكلام ده توطئة بين هذا الشرح. فالمراد هنا ان احنا بنشرح معنى الكلام، لان الكلام ده التجانيس بتاعك ما تسمعش، انما نريد ان نحس الاشياء بحقيقتها، ان ندركها ونعرفها. يرتب القرآن والسنة ما يفيدوكش معرفة الاشياء بحقيقتها وبإدراكها الحقيقة على ما هي عليه. يقول لك لا، أصل عندنا هنا شبهات كثيرة. ثم يأتي على الأحاديث، يقول أحاديث أحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، وللأسف إحنا بنمشي وراهم للأسف. فيه لدرجة إن في بعض القضايا التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، أشار إلى قضية خطيرة في أصول الفقه. تيجي أنت في باب الاجتهاد والتقليد عندهم تجد مسألة خلاف بين علماء أصول الفقه، يقولوا إيه؟ مثلا على سبيل المثال، هل كل مجتهد مصيب ولا لا مصيب الا واحد؟ هل كل مجتهد، طبعا انت بتسمع في الكلمه اللي بتقال كل مجتهد مصيب، لا احنا بنتكلم هل كل مجتهد مصيب؟ عندهم يقولون نعم. عارف اللي بيقول هذا الكلام الشيخ الاسلام كان بيقول دخل عليهم هذا الامر اصل بدعيه وهم لا يعرفون اصلا، خدوا على انه اصل من اصول الفقه، وللاسف في بعض القضايا في اصول الفقه عاريه دخلت علينا من اصول المتكلمين. ولذلك كان الواجب على علماء السنه، وهذا ما حدث بالفعل، تجنيس الامر واخراج الاصول، لان دارس اصول الفقه مش جاي عشان يناظر المبتدع او المتكلمين، جاي يتعلم كيف يدرس اصول الفقه. تيجي يدرس اصول الفقه تدخل عليه قواعدهم التي يظن انها او يظن انها قواعد متواتره او قواعد ثابته يقينيه 100% من الكتاب والسنه، ولا يعلم ان الذين خاطوا هذه العلوم كان فيهم متكلمين فاكثروا اصولهم البدعيه في اصول الفقه. طبعا مش كله، ولكن في بعض الامور. ولذلك لابد اصول الفقه تدرس على يد اهل السنه والجماعه حتى لا تقع في بدعه وتظن انها من اصول الفقه وهي مبنيه على اصل بدعي عند المتكلمين. واخد بالك؟ يعني بقول لك ايه؟ كل مجتهد مصيب خطا، لا، المصيب واحد والباقي اختلفوا اخطاوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد اخطا. يبقى الامر بين اصابه وخطا، والحق عند الله واحد ولا متعدد؟ واحد. بقول لك اصل الله عز وجل اصلا لم يذكر حكما في هذه القضايا، ولم يصل الينا حكم في هذه القضايا. خدت بالك ليه؟ لان النصوص عندهم لا تفيد العلم اصلا، لا في الاصول ولا في الفروع. فاصبح المجتهدون يجتهدون هكذا والله اعلم بالصواب، بل كلهم مصيب لان كلهم اجتهدوا وكلهم ادعوا اليه العلوم، فالكل مصيب. اما الحكم عند الله فليس معلوما لان الله لم يحكم في المساله اصلا. طبعا الكلام ده كلام ايه؟ مبني على اصول بدعيه ولا اصول سنيه؟ على اصول بدعيه. فهنا يقول عن هؤلاء المتكلمه والمتفلسفه وغيرهم: انما نريد ان نحس الاشياء بحقيقتها، اي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق. شوف المنافقين قالوا ايه؟ اردنا الا احسانا وايه؟ وتوفيق. لما تيجي تطبع هتلاقيهم بيلفقوا، ما بيوفقوش. فهنا يقولون نريد ان نوفق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، يقول هو يعني جمله اعتراضيه، وهي في الحقيقه جهليات. يريدون ان يوفقوا بين الدلائل التي يسمونها عقليه وبين الدلائل النقليه المنقوله عن الرسول عليه الصلاه والسلام. او نريد التوفيق بين الشريعه والفلسفه كما الف ابن رشد، واراد ان يوفق بين الاتصال بين الحكمه وبين الشريعه. وكلمه الحكمه عند الفلاسفه بمعنى ايه؟ الحكمه بمعنى ايه؟ الفلسفه. حتى كلمه الفلسفه فيلوسوفيا بمعنى محبه الحكمه، محبه الحكمه باليونانيه. فهم بيحبوا الحكمه، لكن الحكمه في القران الكريم غير الحكمه عند هؤلاء. فالحكمه كما قال تعالى: يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما قال الحكمة إيه؟ أن اشكر لله. أما الحكمة التي تؤدي إلى الكفر بالله فليست حكمة على الإطلاق. حكمة الحقيقية التي تؤدي إلى ماذا؟ تكسرها أن يشكر لله. رأس الحكمة شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر بالتطبيق وبالنطق باللسان والعمل بالأركان كما ثبت عن سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. وكان يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتطوفة، المتنسكة جماعة الزهاد أو المتزاكدة، يقولون إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. يعلق المحقق هنا تحت ويقول كذا في الأصول، يعني الأصول التي حقق عليها الكتاب موجود فيها نريد الأعمال بالعمل الحسن. يقول لعل الصواب إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإتقان، فيقول إنما نريد الأعمال بالعمل، يعني ممكن يكون يقصده إن إحنا عاوزين، لأن تقريبا في خطأ في النص في المخطوطة أو نقله الناس الخطأ. إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، يعني يريدون الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنما يراه فإنه يراه. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. ولذلك أثم الشريعة إلى ماذا؟ شوف الرجل العالم يرد عليه بيه، قال الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة. إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، هم أسموها وجعل العلماء اسمهم علماء الرسوم، الرسوم مش الرسوم المتحركة، لا، علماء الرسوم اللي بيتكلموا في الفقه الظاهر ويتكلموا في العلوم الظاهرة. لكن أهل الحقيقة حاجة تانية خالص، بيأخذوا علمهم من مين؟ من الخضر، والخضر عندهم حل ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل يعرفونه ويعرفون أمارات خلوصه معهم، وأنه بل يصفون حتى شكل إصبعه الإبهام، وليس أنه خالي من العظم. ومجرد ما تذكر اسمه عدى عليك لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصل الخضر عدى. ويتصلون به في مملكة الباطن، ومملكة الباطن مملكة عجيبة وفيها أقطاب وفيها أغوات وفيها القدر عليه السلام، يتلقون العلم عنه ويقولون عن الأنبياء أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. واحد لا إله إلا الناس تفرح العوائل خطأ، أخذتم علمكم ميتا عن أنت تأخذ علمك من مين؟ ولا قال البخاري، البخاري مات، حدثنا الحميدي، الحميدي مات، حدثنا إسلام بن ماشي، كل دول ماتوا. حتى لو توصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هتوصل لجبريل، ما هو جبريل في يوم من الأيام هيموت، هو ده بياخذ العلم مباشرة. ولذلك يقولون إيه؟ أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول قائله حدثني القلب عن ربي البكشة. ولذلك يقول قائلهم خذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله. الأنبياء خافوا يدخلوا وإحنا دخلنا وخذنا، خذتوا في إيه بقى؟ إلا إذا كنتم قد خذتم في الضلال، كانت الأنبياء وقفت على الساحل ما رضيتش تخش. وذلك سم علومهم وهم علوم الحقيقة. وذلك يقول لك أصل ده محجوب، دول مش عارفين العلم اللي بتقرأوه ده علم الكتاب والسنة، وتقرأ في كتب التفاسير وتقرأ في فتح الباري والكلام ده كله، هذا العلم يحجبك. لابد انك انت لابد عن طريق رياضة معينة تصل الى الله حتى ينكشف عليك واضح الغيب مكشوف. وانا لا ادري اي غرب هذا واي لوح المحفوظ، اذ كان هذا اللوح المحفوظ مكشوف للدهماء ومكشوف للمجانين وللفن. يقول لك ده فلان على واحد مجنون، ولا واحد عبيط، ولا واحد ابله، ولا مريض من المرضى. الله عز وجل خلقه بهذا وابتلاه بهذا، نسأل الله العفو والعافية لا نسخر منه. ولكن هذا انسان مريض، يقول لك عليه الراجل ده في بركة ومكشوف عنه الحجاب. اي حجاب هذا الذي يكشف للبله والمجانين؟ سبحان الله. ومحفوظ عن مين؟ هيبقى اللوح المحفوظ هيبقى محفوظ عن مين؟ ان كان الاطفال والبله والمجانين بيطلعوا علينا، ده محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك. فذلك قالوا الحقيقة والشريعة، ده علم وده علم، الاثنين ضد بعض ما يتسموش ابدا. ملعون من فتن الخليقة، ان الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة. المهم هنا يقول وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأملة، هم رجال السياسة يعني، يقولون إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. ما هو كله بقى إيه؟ كله بقى أصاب ما يريد، كله عاوز. هؤلاء قالوا الحقيقة والشريعة، وأولئك قالوا نريد أن نعرف الأشياء بحقيقتها. السياسيين قالوا برضه نفس من تؤولتم، ليه احنا كمان ما نأولش الشريعة؟ ما هو دخل الفساد على الأمة الإسلامية من جراء هذا التأويل، لدرجة إن الفلاسفة الذين لا يعتقدون في أمور الغيب جاءوا الآخرون، جاء الآخرون في هذه القضية وقالوا الأول احنا كمان الآخرة النصوص الشرعية جت قالت في آخرة، نعم في آخرة، لكن مفيش دعوة في أجساد. قالوا لهم ليه؟ قالوا يستحيل في العقل أن يبعث الجسد بعدما رمى وصار ترابا، وإنما البعث بعث روح والحج حشر أرواح، تطلب نعيم الجنة وعذاب النار. يقول لك كل ده للأرواح، وكل دي ألفاظ جاءت في القرآن علشان العوام يفهموا، لكن حقيقة الأمر الكلام كله عن عذاب الروح ونعيم الروح ليس إلا وليس في الجنة لا فاكهة ولا قرع ولا 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 ونقص كل شيء. فلما قال لهم المتكلمون الذين يدافعون عن العقيدة بزعمهم أنتم بهذا قد حرفتم في النصوص، قالوا سبحان الله، ألم تحرفوا قبلنا؟ وادعيتم أنتم أنكم قد أولتم، فنحن كمن نأول. هو التأويل حلال لكم، حرام على بلابله الزوق، حلال للطير من كل جنس. فدخل الفلاسفة ودخل المتنسكة ودخل المتملكة اللي هم علماء الجماعة السياسيين من الحكام، وبالتالي بدأوا. وذلك لو قرأت رسالة نفيسة للإمام ابن قيم الجوزية في الطرق الشرعية، الطرق الشرعية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، بيتكلم عن السياسة الشرعية، بيقول لما جاء بعض المقلدة وتزمتوا ووقفوا أمام الأحكام الشرعية وقالوا ما فيش اجتهاد والاجتهاد وقف، أغروا السياسيين بدون، قالوا خلاص ما دام عندكم النصوص واقفة لغاية هنا وما فيش اجتهاد، والأحداث متجددة والقضايا لا تتناهى، القضايا اللي بتمر بالناس في مستجدات في كل عصر، انتوا بتقولوا خلاص ده من الاجتهاد اتقفل. ازاي ده من الاجتهاد اتقفل؟ ان كان اتقفل عندكم يبقى الشريعه كافره، فتقولنا من اقوالكم واقوال الاحناف واقوال الشافعيه، واحنا بقى نحدد كيف نسير في ممالكنا، وازاي نمشي بالناس، وازاي نحكم الناس، وازاي نسوس الناس. فاخترعوا قوانين وضعيه. لما وجدوا اولئك، والكلام ده مش انا اللي بقوله، الامام ابن القيم بيقوله، لانها كانت فتنه في عصره وايضا، وحكام المماليك كتبوا احكاما من عند انفسهم كما كتبت القوانين الوضعيه في زمان الناس اليوم، ورجع ما كتبه المودودي ومن قبل المودودي الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، قالوا المقريزي في الخطب انما تكلم عن عما كان يحكم به المماليك في ممالكهم وفي سياساتهم، لان هؤلاء اغروهم وقالوا لهم ان باب الاجتهاد قد اغلق. قالوا طيب ما الحوادث مستجده ولن تتناهى، فهذا الفقه لا يستطيع ان يحكم العالم الى قيام الساعه، فلنخترع نحن. ولكنه ابن القيم لما كتب كتاب الطرق الحكميه، ولكنهم لو رجعوا الى النصوص المحكمه من الكتاب والسنه، احكام الشرعيه من كلام الله عز وجل يصلح الشريعه تاخذها. في فرق بين الشريعه وبين اقوال الفقهاء، اقوال الفقهاء تفسير، هذه ليست اقوال معصومه، وانما الاقوال المعصومه التي تصلح لكل زمان ومكان نافع، الكتاب والايه؟ والسنه. اما تطبيق الائمه والفقهاء في عصورهم فهذا اجتهاد، والاجتهاد من الممكن ان ياتي اجتهاد من بعده ليتفوق عليه والد. وربنا سبحانه وتعالى ما أعطى علمه كله لأحد، بل إن الحكمة القائلة يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله، مواهب ربانية ربنا عز وجل بيقسمها على الناس حسب حكمته سبحانه وتعالى. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة يعني الملوك والأمراء، إنما يريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، نصيب من الحكم الذي حكمه الله سبحانه وتعالى في سورة النساء والآيات التي ذكرتها لكم، له نصيب كل على حد خطئه، بل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كاف كامل يدخل فيه كل حق. اسمع بقى دي، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس يعني اختفى كثير من علم الرسالة. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني هؤلاء المتفلسفة الذين قالوا نريد أن نفهم الأمور على حقيقتها، وأولئك المتنسقة والمتصوفة الذين قالوا نريد أن نحسن العمل وقالوا بالحقيقة وبمخالفة الشريعة، وأولئك السياسيين والمتأمرين الذين قالوا نريد أن نوثق بين السياسة والشريعة، وكل من هؤلاء يقول نحن نؤمن بالشرع ولكننا نريد إحسانا وتوثيقا. قال ما أوتوا هؤلاء إلا من جهلهم ومن تفريط حملة الأمانة. من تفريط مين؟ حملة الأمانة الذين أغروا هؤلاء بالشريعة، فجعلوا أولئك في باب العقائد يستوردون من أصول اليونان، وهؤلاء في السياسة يستوردون من الشرق ومن الغرب، وأولئك في باب الإحسان وفي باب الزهد وفي باب الحقيقة يأخذون بأقوال منسوبة إلى الهنود وما شاكل ذلك، ومن بعض الطوائف كالنردان وغيرها. إذا ما الذي فعل هؤلاء ينظرون إلى أولئك؟ لأن العلماء وحملة الأمانة شبهه، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة. ولكن اعلم أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل حق، ولكن وقع التقصير من المنتسبين إليه لأنهم هم جهلوا ولم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور العقائدية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من أمور الإمارة والسياسة. فهنا يقول بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل، ده عايز علماء ربانيين بقى مش كده ولا لا؟ الكلام ده البحث التام النظر القوي الاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم ويعتقد. نجتهد ونبحث وننظر عشان نعلم ونحصل، ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وألا يهمل منه شيء. بس إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك فلسنا كلنا علماء ربانيين، فما حكمنا إذن؟ وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، ما يقولش إيه ده؟ ده نضعت في الدين. طب أنا ما أقدرش أفهم كل الكلام ده كله، في كلام كتير ما بفهموش. يقول لك فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تنهاش غيرك، حسبك إنك أنت هتكلف على قدر علمك ومعرفتك. ربنا لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن مش عشان أنت من تشتين تيجي يا إخوانا، كلام اللي بتقولوه ده كلام صعب ومش نافع ومش هنستفيد منه، لا كلكم يلا بينا نمشي. ما ينفعش الكلام ده. لو انت وجدت في نفسك عدم قدره على فهم والاحاطه في القضايا التفصيليه في العقائد والاحكام، يكفيك اللي تستطيعه، لان الله لا يكلفك الا ايه؟ رحمه ربنا. هل ربنا كلفك زي الامام الشافعي؟ مستحيل. الله يكلف كل انسان على قدر ايه؟ استيعابه، قدر استطاعته، قدر ما هو اللي اعتقد ده، اللي اعطى الشافعي ده كلفه على قد ده، وانت او انا ما بتكلفش شافعي الشافعي، فالتاني كان على قد كلفني على قد، وهكذا مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وان كان العبد عاجزا عن معرفه بعض ذلك او العمل به، احيانا تعجب عن العلم واحيانا تعرف ولكن تعجز عن العمل. فلا مش فلا ينهى، لا فلا ينهى من هذا عما عجز عنه، يعني لا تنهى غيرك عن اللي انت عجزت عنه. ولكن جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حسبه ذلك العاجز يعني ان يسقط عنه اللوم، حسبك ان ربنا ما يغيرش. لماذا؟ لعجزك. بل حسبه يكفيه ان يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه، اسمع دي بقى مهمة، انت عجزت، حسبك انك لا تلام على هذا، ولكن اعلم عليك ان تفرح بقيام غيرك به، لكن عليك ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود ان يكون هو قائما به. اتمنى انك تبلغ عجزك لمنعك، لكن تفرح ان في غيرك قام به وترضى بهذا الامر، والا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل تؤمن ايمان كل بكل ما جاء به الله وجاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ربي انا اؤمن بكل ما جئت به في كتابك وما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما عرفت وما لم اعرف. امنت ايمان اجمالي يا رب، ولكن حسبي اني عجزت عن معرفه ذلك على التفصيل. لكن افرح لما ينهض بذلك احد من الائمه كالائمه الذين كتبوا والفوا وردوا ونظروا وبينوا ووضحوا. افرح واتمنى ان كنت بهديهم، وافرح بهذا وارضى عن هذا، والا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منهم. تصنع قصه وصول كتاب ربك وصول النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقول اصل انا جاهل، يبقى ده عذر ليك انك تدخل في الكتاب والسنه ما ليس فيه من روايه او راي. فالروايه لا نعتقد الا ما صح في ديننا، اذا تكلمنا بالنقص صح الروايه، هتنقل الروايه صح، هتتكلم بالبحث لابد يكون كلامك مبني على اصول منضبطه، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أكون بيقول لي نصيحة هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل طلب العدول، حديث حسن حسنه العلماء ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع دام العلم وفضلي، وعلى ذلك العلامة الشيخ الألباني. أكون اللي بيسألني عن قول لبعض الناس في قناة الناس إن هناك فرق بين الفرق والجماعات، فقال الإخوان والتبليغ والسلفية كلهم جماعات أهل السنة وجماعة وليس فرق، بل هم جماعات ولا فرق بينهم. يا إخوانا إحنا علشان نقول الكلام ده مش هنلقي الكلام على عوائله، إحنا الأول نعرف أصول أهل السنة والجماعة وبضدها تتضح الأشياء. القضية مش قضية ده سلفي وده إخواني وده كذا وده كذا، القضية هتكون أصول أهل السنة والجماعة عرفتها. نعم، من لزمها بقى تنزل، من خالفها يسمي نفسه كما يشاء، يسمي نفسه كما يشاء، فهو قد وقع في الفرق البدعية. واضح الكلام ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي تيجي تسأله عن أصول أهل السنة والجماعة تقول تلاقيه بيقول بأقوال المبتدع وبأصول المبتدع، وتقول له لك انا سلفي انا من اهل السنه والجماعه، قل ما شئت، لكن الحكم عليك سيكون بماذا؟ باعتقادك، صح ولا لا؟ بس هي دي القضيه. يعني تيجي جماعه من الجماعات تتبنى اراء الاشعريه وتؤول الاسماء والصفات، وتيجي تقول في تقريب بيننا وبين الشيعه، وعندها الشيعه مهما الوضع تقول لك يا عم ما تعملوش فتنه بين المسلمين، فين بقى اصول اهل السنه والجماعه حتى تحكم عليه بانه من اصول اهل السنه والجماعه؟ واضح الكلام ولا لا؟ الكلام طبعا مش عاوزين احنا يعني نتكلم الان في هذه الامور، نتكلم لما نبني على اساس، يبقى عندنا اصل واساس واحنا دارسين العقيده، نبدا نقول عليه، نقول بما ان اذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندي قواعد، لكن مش عايزين نعقد باذن الله تبارك وتعالى.
أبونا اللي بيسألني عن أي استواء إن شاء الله هنتكلم ازاي وبتوسع. لا تسبقوا الأحداث يا إخوان، الله يبارك فيك. أخونا اللي بيكلمنا عن قول العلامة ابن مانع في نقلية عن ابن القيم في قضية وصف النبي القدم، هذه الأمور سنذكرها في الكيمياء إن شاء الله، ما تستعجلوش. مش عايز برضو أترك السؤال يظن إن أنا مش هجاوبه عليه، لا، هذه أمور سابقة لوقتها، عشان لما أجي أجاوبك كل سؤال أجاوبك عليه يبقى كده إن إحنا بنعمل إيه؟ بنستبق الأحداث. أخونا بيسألني عن الإنصاف والموازنات. يا إخوانا عايز أوضح نقطة، إيه ده إنصاف؟ يعني إيه إنصاف؟ أنا دلوقتي بتكلم ما بحذرش من مبتدع معين، أنا بحذر من مبتدع ولا بنحكي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ بنحكي عقيدة، فبنقرر منهج، فما دام بنقرر منهج فبنقول هذا الشيء الذي حدث اللي حدث ده أو الحكم في التأويل أو في التحريف، منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا ومنه ما هو كذا. منه ما يكفر ومنه ما يفسر ومنه ما يبدع ومنه ما هو خطا، ما بنتكلمش ما بنحضرش. قضيه الموازنات دي عايزين نوضح الامر فيها، يعني برضه مش عايز ادخل في التفصيل عشان المساله بقت بين افراط وبين تفريط. ما معنى كلمه الموازنات وما شكل ذلك اللي بنسمعها في هذا العصر وكثره؟ يعني دلوقتي في انسان معين انت بتترجم له، بتكلم عن واحد وبترجم له بس الترجمه، او واحد جاي بيسالني قل لي فلان اخطأ في ايه وعلى حق في ايه، اجاوب اقول له هذا مصيب في كذا واخطأ في كذا، يبقى كده ما بوازنش. اما اجي بترجم لواحد تحت الترجمه له اقول ما له وما عليه، واضح الكلام ولا لا؟ ما دام بترجم اقول ما له، لكن الكلام بقى اللي وقع في كلام اهل العلم من المعاصرين وبدات القصه دي تطول، ده واحد دلوقتي مبتدع واخطأ في بدعه، انا جاي احذر منه اقول يا اخوانا فلان ده اخطا في بدعه، ولكن خلي بالك ده ليه مليون حسنه. هذا الكلام يضعف النهي عن المنكر في قلوب المستمعين، لان بعد ما اقول لك فيه وفيه تقول لي اه يعني هو كل ده صح فيه وجاب دي غلط هتمسك له عليها، يبدا الامر وممكن في اثناء الكلام ده كله ينسى اصلا ما جئت للتحذير منه. احنا هدفنا الانكار على الخطا ولا هدفنا ان احنا نعدل حسناته؟ واضح الكلام ولا لا؟ لما يكون هدفنا ان احنا نترجم، فالترجمه اقرا في كتب التراجم تجد في التراجم ترجمه، تجد الترجمه واسعه، واضح ولا لا؟ لكن لما يجي العالم مثلا يرد على اخر وقع في شيء ما بيتكلمش عن حسناته وانما يتكلم عن ايه؟ عن الشيء اللي احنا بنحذر منه. وده اللي بتسال الشيخ ابن لا ما ينبغي ان تذكر حسناته لاني انا ما بترجملوش فساعه النتيجه. لكن بعض الناس دول قالوا قصه الموازنات بطريقه مش كويسه. ايه هي؟ يجي على شخص معين من الناس، شخص معين من الناس تيجي تقول يا اخوانا الشخص ده احذر منه وقع في كيت وكيت وكيت من الاخطاء، يقول لك يا اخي هل ذكرت حسناتي؟ يا عم بتخطر في نفس حسناتك، يبقى انت كده هتبقى نسكت ما نتكلمش ما نغلطش بعضينا، تكون النتيجه ايه؟ ان الشباب الغير اللي مش عارف يفرق بين الصواب والخطا يعمل ايه؟ يقع في اتباع هذا الشخص في الغلط. لكن نحن كامه امرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، فامرنا بالتواصل، وربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والقران بين ان الامه دي امره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ما نسكتش البعض على غلط، مش معناه ان نشنع ببعض ونسب بعض ونشتم بعض، لا، انما معناه لو فلان اخطا يا اخوانا اخوكم الشيخ فلان اخطا في كذا، لكن طبعا لو اخطا وانا اقدر اقول له هذا الكلام اللي انت اخطات فيه كذا وتناقشنا يرجع هو يعلم هذا الامر. لكن لو وجدنا مصر على الخطا والامر علانيه بيقال على الناس لابد من باب التحذير من الخطا، لان الشريعه لا ملكي ولا ملكك، وانما الشرع ده من عند الله عز وجل. واجب علينا ان احنا ايه؟ نتناصح، واجب علينا ان احنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، وربنا قال كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعل. والمنكر مش معناه معصيه،
قد يكون المنكر في العقيده وفي الفكر ويكون اخطا ويكون في السلوك يكون في الاصول البدعيه ولا لا. واضح يا اخوانا الكلام ولا لا؟ لو في حاجه من الممكن ان نعلق على هذا الامر مره ثانيه ان شاء الله تعالى. هنتكلم ان شاء الله على مساله لما يخالف حد من اهل السنه في بعض الاصول. ما تستعجلوش يا اخوانا، انتوا جايين عايزين نجاوب على كل حاجه وبالذات القضايا العصريه والقضايا الخلافيه. لا اصبروا، لابد ان احنا نتفقه الاول عشان لما نيجي نبني شيء نبنيه على ايه؟ على اساس. من الممكن نقول كلام نكون احنا مش فاهمين اصوله ينكر علينا، لكن لما نيجي ندرسه وندرس اصوله وندرس ادلته ونشوف اقوال اهل العلم فيه تجده بعد كده لما يجي يقال لك الحكم تجده ايه؟ منطقي جدا. واخد بالك ولا لا؟ ياما كلام كثير من الممكن انك انت ترفضه او تلفظه في الاول وتقشعره منه، لكن ده من الجهل. لكن لما نتعلم ونفهم اصول السنه ونعرفها نيجي نسمع الكلام ده نجده ايه؟ مساله منطقيه ومترتبه على الاصول التي درسناها ان شاء الله تعالى. اكون اللي حلف بغير الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. هو لما حلف هذا الامر وقع فيه شرك، يعمل ايه؟ يتوب الى الله عز وجل ويقول لا اله الا الله ان شاء الله. مش معناه نقول له لا اله الا الله يعني كفر خرج من المله، ليس هذا معنى الكلام، وانما تجديد ايمان، وهذا كفاره لما ارتكب، والا فليس بشرك اكبر، وانما هو شرك اكبر، ولا يكون شركا اكبر الا بشروط. أخونا اللي سألنا عن شرح الطحاوية أفضل تحقيق اللي معانا طبعة الرسالة المجلدين إن شاء الله تعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كله، فسره للصحابة وفهموه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد بالقرآن ويجاهد بالقرآن ويعلم بالقرآن، فكان يؤذي من الناس القرآن الكريم. واقرأ رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة في أصول التفسير. أما قول أن القرآن الكريم يأتي بكر يوم القيامة ولم يفسره أحد لا أعرفه، كلام لا أعرف عنه شيئا. لو حد عنده نص في هذا الأمر ثابت النسبة يقول لي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هو والصحابة القرآن الكريم بالتجويد طبعا، بل كان يقرأ بالقراءات التي آلت إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام، القراءات المتعددة. ولذلك الأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجوز القرآن آثم. لماذا؟ لأن القرآن نزل بهذا الأسلوب بهذه القراءة، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل إيه؟ ورتل القرآن ترتيلا. أخونا اللي بيسألني عن مسألة الكتابة في الدرس وخايف على نفسه لا يصيبه الإحباط ولا حاجة، ما تكتبش غير رؤوس المواضيع، ما تكتبش كل كلمة ورايا، كل كلمة ورايا مش هتعرف، لأن أنا ما بمليش. اكتب رؤوس موضوعات، اكتب رؤوس موضوعات، ملخص، وأنا لما باجي أتعرض لمسألة والكلام ده هيظهر أكتر، أصل إحنا في المقدمة متشعبة معانا، لكن لما نيجي نمسك موضوعات وأصول موضوعات هبدأ في الأول بتأصيل المسألة وذكر الخلاف فيها وأقوال أهل العلم. ونقرا كلام الشارح ونشرحه، بعد كده قد اقول تلخيص للي قلته في اخر الدرس برضه، يعني هتكون المساله فيها شيء من الايه؟ من الربط اكثر ومن الدقه اكثر، احنا برضه لسه بالايه؟ مع بعضنا بنتدرب، لسه في المقدمه بنتدرب، وان شاء الله مش هنطيل في المقدمه اكثر من هذا يعني، بنحاول بقدر الامكان ان نلم يعني. الخلاف مع التعامل مع المخالف يا اخوانا في المسائل المنهجيه، الكلام ده ليه دروس جايه، ما تستعجلوش ارجوكم، عشان ما اقولش كلام يعني مقصور او كلام مجمل يساء فهمه، لان اصعب شيء الكلام المجمل لما يساء فهمه، عايزين نحفظ. فلما احنا ورانا ايه مستعجلين ليه ان شاء الله؟ لا تتعجلوا باذن الله تبارك وتعالى. أخونا اللي بيقول لي ما القول النصيحة لقارئ كتاب الموافقات للشاطبي إننا نجد فيه شيء من كلام المتكلمين؟ لو أنت ما انتش على قدر الموافقات ما تقرأش الموافقات. الموافقات يعتبر مرتبة من الوصول فيها إلى الأصول متقدمة. ما ينفعش واحد يجي يقرأ في النحو وفي التفسير دولي. على رأينا الشيخ العلامة محمود شاكر قال اللي يجي يأخذ النحو من كتاب سيبويه يبقى يعني أغرق نفسه في بحر اللجين. النحو يؤخذ عن اللي أصله ساهره وأصره، لكن سيبويه مرتبة متقدمة. الموافقات مرتبة ومرتبة متقدمة في كتاب أصولي ده. ما تحاولش انك تقصد عليها مرة، لسه قدامنا ايه؟ قبل منها ايه؟ درجات إن شاء الله تعالى ترتقي عليها. يعني يقرأ مثلا أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، اقرأ بعد كده مذكرة الأصول للدكتور للأمين محمد الأمين العلامة قرآن محمد الأمين الشنقيطي، ربنا كرمك خش في روضة الناظر لابن قدامة. ما تمكنت خش إن شاء الله في ويستحسن تقرأ قبل منها إعلام الموفقين من ابن خالد الجوزية قبل ما تدخل في الموافقات للشرط إن شاء الله تعالى. هل القدر نبي أولي نبي؟ لا يصح إلا إن يكون نبي، مش كده ولا لا؟ ما هو وجعله ولي عشان عملوا قصة، ولذلك قالوا مقام النبوة في برزخ ويبقى الرسول دون الولي عكس المسألة. مقام النبوة في برزخ في النص ويبقى الرسول دون الولي، بقى عندهم الولي أعلى مرتبة، أعلى النبي والرسول. زي يقول لك إيه؟ أهو رسول من أولي العزم الخمسة الكليم تعلم من ولي، وذلك قالوا ايه؟ خدنا بحر وقفة الانبياء والمستحيل. لا، القدر نبي. وقالوا انت على علم علمكه الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. قال كده الموسى. والقدر ربنا عز وجل قال اتيناه رحمة من عندنا، والرحمة في القرآن بمعنى النبوة. وما كنت ترجو ان يوفى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، ورحمة ربك في الزخرف خير مما يجمعون اليه النبوة. فالرحمة بمعنى أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. قال العلم اللدني. طب ما هو قبل كده في الصورة برضه قال بأس لدني، وينذر بأسا شديدا من لدنه. ففي بأس لدنه في علم لدني. اشمعنى خليته علم لدني ونسيته البأس اللدني؟ كلمة من لدنا يعني من لدن الله، من عند الله عز وجل. وهذه هي النبوة. وذلك قال له ما فعلته عن أمري. لدرجة ان المواردي لما حكى في التفسير الاقوال بعضهم قال وهذا لا يصح، وانسان قد قاله بعض السلف، ان الخضر مش نبي ولا رسول كمان، ده قال عليه ملك من الملائكة. لان مفيش نبي ولا رسول من الرسل ولا من الانبياء يجوز له قتل الغلام. ما النبي صلى الله عليه وسلم هو ظهر او ظهر ابن صياد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد خبرت لك خبر انسانه، قال له الزخ، قال له اخشى فلن تعبد قدرك. وابن صياد كان كاهن وفي اتصال بالجن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يقتله، لانه لا يستطيع، لا يجوز للنبي ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلط على قتل انسان غير مكلف. مش كده ولا لا؟ ده غير مكلف. فكيف يقتل صبيا صغيرا لم يصل الى حد البلوغ؟ غير مكلف، فكيف يقتله؟ ولذلك اعتبروا ان الخضر ده لما يكون واحد ماشي ينزل عليه حجر من فوق السطح يموته. هل الحجر لما وقع تقدر تقول انت ربك لماذا قتلته يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده كلام كوني، دي بقى المشيئة والأمور الكونية. أما الشرعية ففيها افعل ولا تفعل ومحدودة. ولذلك قالوا إن القادر ملك، وإن كنا لا نوافقهم عليه إلا إن بنبين إن القادر محدش قال واجب. لأن كل إن يكون بيعلم الغيب شوف ربنا عز وجل يقول عالم الغيب من ربنا فلا يظهر على غيبه احدا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، ولا واحد يطلع على الغيب الا استثناء، والاستثناء معيار العموم صح، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. يبقى من الذي استثناه الله عز وجل؟ الرسل من علم الغيب، لانها مساله تعتبر تشريف لهم قطفة وراها حكم لله عز وجل. فازاي تيجي تقول عليه ولي وروح له موسى عليه السلام وقول له ايه؟ وقول له باسلوب ادب، شوف بقول له ايه؟ هل يعرض مسالته باسلوب استفهامه على الاستاذ ان يجيب بالايجاب او بالنفي؟ هل اتبعك؟ ومش بقول له علمني، لا، اجعلني تابعيك الاول. على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن انت بالذات لا تستطيع معي صبرا. عارف وسمع عنه وعرف ان موسى عليه السلام كان شديدا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والامور التي سيفعلها القدر ظاهرها المنكر، مش كده ولا لا؟ لقد جئت شيئا امرا، لقد جئت شيئا نكرا. مش كده؟ امور شديده لا يسكت عليها موسى، موسى مش هيسكت على بعض قدام عينيه ابدا. انك انت بالذات لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تصب به خبرا؟ فموسى ستجدني ان شاء الله صابرا، ولا اعطي لك امرا، لا اعطي لك. قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى اوديت لك منه ذكرى. كل الكلام ده كله عايز تقول في الاخر انه مش نبي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. Thank you.